بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: الذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقول المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد، يعني من حقق توحيده حتى سلم من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة، دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما وعد الله بذلك أهل الإيمان، لأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، والأصغر ينافي كماله الواجب، والبدع تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه، والمعاصي كذلك تنقص ثوابه، فلا يكون توحيده سالما كاملا إلا إذا سلم من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. وهذا هو تحقيق التوحيد، سلامته ونظافته من الشرك والبدع والمعاصي. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. فوصف خليله إبراهيم بصفات عظيمة تدل على كمال توحيده وكمال إيمانه عليه الصلاة والسلام. الأولى من الصفات أنه أمة، فسر الأئمة معنى أمة أنه الداعي إلى الخير وحده الصابر على ذلك، وفسر بأنه الذي يثبت على الحق ويستقيم عليه وحده عند فساد الناس. وهذان الأمران مجتمعان في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان ثابتا على الحق ليس عليه غيره، ومع ذلك يدعو إليه ويرغب فيه، وهو داع إلى الحق وحده وثابت عليه وحده. ولما أخذ الجبار زوجته سارة سأله عنها، قال: إنها أختي. فأخبرها بعد هذا: أنك أختي في الإسلام، ليس على الإسلام غيري وغيرك. فدل ذلك على أنه كان في زمانه قد انفرد بالحق واستقام على الحق وحده عند فساد الناس. الصفة الثانية: قانتا، يعني مطيعا لله، ثابتا على الحق، مستمرا في الخير، يعني القنوت دوام الطاعة. القنوت من معانيها دوام الطاعة والاستمرار فيها، وكان إبراهيم كذلك قانتا ذا عبادة واستقامة عليه الصلاة والسلام، والذلة فيها الإخلاص، فكانت طاعاته لله ليست لغيره، فكان ثابتا على الحق داعيا إليه مستمرا في العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة: حنيفا، الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه، من الحنف وهو الميل، سمي بذلك لأنه مال عن الأديان كلها فتركها وأعرض عنها واستقام على دين الله وحده وثبت عليه وحده. ثم أكد هذا بقوله: ولم يك من المشركين، بل قد فارقهم في عقيدته وفي أعماله وأقواله وفي منزله مهاجرا عنهم، ابتعد عنهم يريد ما عند الله والدار الآخرة. هذه الصفات العظيمة تدل على كمال إيمانه وكمال توحيده وإخلاصه عليه الصلاة والسلام. وللمؤلف رحمه الله هنا كلام عظيم، قال: إن إبراهيم كان أمة، قال: كان داعيا إلى الحق وحده، قانتا لله، قال: مطيعا لله لا لغيره، وحنيفا، قال: مقبلا على الله معرضا عما سواه، ولم يكن من المشركين، بل فارقهم ولم يكثر سوادهم كما يفعله كثير من الناس. فكان عليه الصلاة والسلام أمة وحده على الحق، داعيا إليه، قانتا لله سبحانه وتعالى، لا للملوك ولا للتجار ولا لغيرهم، بل لله وحده سبحانه وتعالى، حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه، ولم يكن من المشركين، قال: خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين، صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم استقام على الحق وحده ودعا إليه وحده، وثبت على الحق قانتا مطيعا لله عز وجل، مخلصا له العمل، معرضا عما سوى الله، ثابتا على الحق وحده، مقبلا عليه جل وعلا، عابدا له وحده، تاركا للمشركين، مفارقا لهم في بلادهم وفي عقائدهم وفي أخلاقهم. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون على هذا الإخلاص وعلى هذه الاستقامة، بعيدا عن كل شر، حتى يكون بذلك قد حقق توحيده وحقق إخلاصه لله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فخلاصة هذا الكلام أن تحقيق التوحيد يكون بتنقيته من الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد، والأصغر المنافي لكماله، والبدع القادحة فيه، والمعاصي المنقصة لثوابه. هذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد هو أن يخلصه من الشرك الأكبر المنافي له بالكلية، فلا يشرك بالله جل وعلا غيره، يخلصه من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، ويخلصه من البدع القادحة فيه في التوحيد، ويخلصه من المعاصي المنقصة لثوابه. هكذا يقول أهل العلم: الشرك الأكبر منافي لأصل التوحيد، الأصغر منافي لكمال التوحيد، البدع قادحة في التوحيد في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. فإذا حصل هذا فقد حقق التوحيد. وذكر قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، مدحه بتحقيق التوحيد، بتحقيق التوحيد، فهو قانت لله جل وعلا، يعني مطيع. وحنيف مائل عن عبادة غير الله، فإن الحنف هو الميل، والميل هنا عن عبادة غير الله، مقبل على عبادة الله تبارك وتعالى. الحنف هو الميل والإعراض، يقال رجل أحنف يعني في رجليه ميل، هكذا انحنى، ليست هكذا وإنما فيها ميل إلى جهة. فهكذا الحنيف هو المائل، والميل هنا عن الشرك إلى الإسلام. فمدحه بهذا صلوات الله وسلامه عليه، مائل عن عبادة غير الله، وتاركا لدين المشركين، مقبلا على الله جل وعلا. ولم يكن من المشركين، يعني في عقيدته في طريقته، بل وفارقهم حتى في المنزل، ترك بلاده بلاد العراق وذهب إلى بلاد مصر، ثم ذهب إلى الشام، ثم جاء إلى مكة، وهكذا. ففارقهم في الاعتقادات وفي الأقوال والأعمال وفي الدار والمنزل، مال وأعرض عن أهل الشرك. فهكذا ينبغي للمسلم. فمدح صلوات الله وسلامه عليه بهذا، ولقب بأمة أو سمي بأمة أو وصف بأمة، قلوا ما شئتم، لأنه لم يكن على هذا الدين أحد سواه. فمن كان على الحق فهو الأمة ولو كان واحدا. ولذلك فسرت الجماعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان، وفي لفظ: الجماعة. فالجماعة هو من كان على الحق ولو كان بمفرده. فهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصفه الله بأنه أمة وهو واحد، لأنه كان على الهدى المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال لزوجه: ليس على هذا الأمر إلا أنا وأنت، لما قال: إنك أختي، فهي أخته في الإسلام، فعرض حتى لا يقع في الكذب صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في المعاريض لمندوح عن الكذب. فالمعاريض أن تذكر شيئا يفهم منه غير الذي تريد، غير الذي تريد. كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزاة بدر: مما القوم؟ قال: من ماء. فيحسبهم من الماء القريب منه، ويقصد: والله خلق كل دابة من ماء، الآية. فهذا أصله، أصل ابن آدم، بل والحيوانات كلها من ماء. ولهذا لما اعتذر ذلكم المعتذر الذي خاف من ركوب البحر، قيل له: لما لا تركب البحر؟ قال: لا أركب البحر، أخشى علي منه المعاطب، طين أنا وهو ماء، والماء والطين في الماء ذائب. فنظر إلى أصله في خلقته، فالطين أصل خلقة آدم، ثم بعد ذلك: والله خلق كل دابة من ماء، يعني من المني. فالشاهد: المعاريض هي أن تذكر لفظا له معنى قريب ومعنى بعيد، فهذا يفهم منه القريب الذي في ذهنه، وأنت تريد البعيد. سمى المعاريض وسمى ثورية، قل ما شئت فيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم هنا قال لها: إنك أختي، يعني في الإسلام، وبين لها أنه ليس على هذا الإسلام إلا هو وهي. فإذا هو أمة، فمن كان على الحق ولو كان واحدا فهو أمة، فقد حقق التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك هذا الكلام كله يشرح معنى كلمة التوحيد. ثم مدح المؤمنين بقوله: والذين هم بربهم لا يشركون، يعني حققوا التوحيد لله تبارك وتعالى، وتحقيقه كما ذكرنا الأربعة الأمور: تخليصه من الأكبر الذي ينافيه بالكلية، والأصغر الذي ينافي كماله، والبدع التي تقدح فيه، والمعاصي التي تنقص ثوابه. نعم،
أحسن الله إليك. وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، هذا وصف.
فهؤلاء حفظكم الله هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم.
وقال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، هذا وصف لعباد الله المؤمنين، حيث قال سبحانه وتعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون. هذا من صفات أهل التوحيد والإيمان، أنهم مع خشيتهم لله ومع إشفاقهم من عذابه كانوا مخلصين له العمل، موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال بعد هذا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذه صفة أهل الإيمان، أهل التوحيد الخلص، أهل الاستقامة، أنهم مع خشيتهم لله ومع إشفاقهم من عذابه فهم مخلصون له، موحدون له. ولهذا قال تعالى: والذين هم بربهم لا يشركون، بل حققوا توحيدهم بخوفهم من الله وقيامهم بحقه وإخلاصهم له ومسارعتهم إلى أداء ما أوجب الله عليهم وترك ما حرم عليهم. وهذا هو كمال التحقيق للتوحيد. وإذا كان إبراهيم الخليل قد حقق توحيده وقد حقق إيمانه، فنبينا صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا وأحسنهم خلقا وأكمل الأنبياء طاعة لله عز وجل وجهادا في سبيله واستقامة على دينه عليه وعليهم جميعا الصلاة والسلام. فهكذا يكون التحقيق للتوحيد، وهكذا يكون البراءة من الشرك، وهكذا يكون العمل بطاعة الله عز وجل وترك معصيته سبحانه وتعالى. فمن استقام على هذا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا هو التحقيق للتوحيد، أن يستقيم على دينه وأن يحذر الشرك كله دقيقه وجليله، وأن يحذر البدع جميعها ويحذر المعاصي كلها. ومتى وقع منه شيء بادر بالتوبة وبادر بالإخلاص والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وبهذا يكون قد حقق توحيده واستحق من الله فضلا وإحسانا ودخول الجنة بغير حساب ولا عذاب.
هذه الأربعة الأسطر هي خلاصة ما تقدم، هذه الأربعة الأسطر خلاصة ما تقدم في التحقيق للتوحيد. فإن جعلتم عليها تعليم أو إشارة فتكفيكم هذه العبارة في شرح الباب، تكفيكم هذه العبارة في هذه الثلاثة الأسطر في شرح قوله رحمه الله من حقق التوحيد دخل الجنة. فهذه الأسطر الثلاثة والأربعة هي خلاصة ما تقدم كله، شارحة للترجمة، شارحة للترجمة. فلو أردت التلخيص والاختصار جعلتها تحت الترجمة كفت، كفت الترجمة يعني الباب. لو جعلت هذه الأسطر الأربعة من قوله وهذا هو التحقيق للتوحيد إلى قوله ولا عذاب كفت في شرح الباب، فهي اختصار وافي ولله الحمد. نعم.
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله: وعن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فماذا صنعت؟ قلت: استرقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. فقال: وما حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان،
والنبي ومعه الرهط. نعم.
أحسن الله إليك. فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه. ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله، وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه، فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. قال الشارح رحمه الله: هذا حديث حسين بن عبد الرحمن، وهو حديث طويل عظيم الفائدة. قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت: أنا. ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. هذا يبين أن السلف رضي الله عنهم كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم الصالحة خوفا من الرياء وخوفا من تزكية النفس. ولهذا قال: لما قال سعيد: أيكم رأى الكوكب، أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض يعني هوى بشدة. فقال حسين: أنا. ثم خاف أن يظنوا أنه قام يصلي وأنه أراد،
لأن هذا الوقت وقت نزول الكوكب، في هذا الوقت وقت قيام آخر الليل، فحتى لا يظن به هذا فأراد أن يبعد عن نفسه الرياء، أراد أن يبعد عن نفسه الرياء. قال: يعني أنا كنت صاحي مستيقظ لا لكوني أصلي، حتى ولو كان يصلي ما يقوم، ولكني لدغت، لدغت يعني لدغته العقرب. نعم،
صلى الله عليه. كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم الصالحة خوفا من الرياء وخوفا من تزكية النفوس. ولهذا قال: لما قال سعيد: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ انقض يعني هوى بشدة. فقال حسين: أنا. ثم خاف أن يظنوا أنه قام يصلي وأنه أراد أن يمدح نفسه بما لا يفعل. فقال لهم: لم أكن أصلي ولكني لدغت، يعني أنا استيقظت من أجل لدغة حصلت لي، حصلت علي، وهي لسع ذوات السموم من العقرب والحية. يقال لدغ إذا أصابته لسعة من عقرب أو حية ونحوهما. قال له سعيد: فما صنعت؟ قال: ارتقيت، وفي رواية أخرى استرقيت، يعني طلبت من يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ وهذا فيه الفائدة، وهي أن الإنسان إنما يفعل بحسب الدليل لا بحسب هواه ورأيه. وهذا يدل على أن السلف كانوا يتذاكرون في أمور العلم ويبحثون ويطلبون الدليل. ولهذا لما درى أنه لدغ قال: فما صنعت لما لدغت؟ أراد أن يعرف ما فعل في هذا. قال: استرقيت، أي طلبت من يرقيني، لأن الرقية ينفع الله بها من لدغ الحيات والعقارب. قال: فما حملك على ذلك؟ ما دليلك على ما فعلت؟ فقال له حسين حديثا حدثناه الشعبي. قال: وما حدثك؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا الحديث جاء موقوفا على بريدة، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال له سعيد: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من انتهى إلى ما بلغه من العلم، فقد أحسن أن يتعلم كي يعمل بالعلم، قد أحسن. إنما المسيء الذي يتعبد على جهالة أو يخالف العلم، يعني يعلم ولكن لا يعمل بعلمه، هذا هو المسيء. أما الذي يتعلم ويتبصر ويعمل بعلمه فقد أحسن. وفي هذا فائدة، وهو أن من أصيب بلسع الحيات والعقارب أو بأمراض أخرى فلا بأس أن يسترقي أو يرقي نفسه، وأنه لا حرج في ذلك، لكن أولى ما يستر أو لكن أولى ما يسترقى له العين والحمى. ولهذا قال: لا رقية، يعني لا رقية أولى وأشفى وأحق، ليس المراد الحصر على الصحيح، وإنما قال العلماء لا رقية أولى وأشفى. ويفسر الحديث بهذا، لأن الأحاديث دلت على أنه لا بأس بالرقى من العين والحمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد رقى ورقي في غير مرة صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الرقية لا بأس بها، والمسح على المريض والقراءة عليه بالآيات والدعوات التي يرجى نفعها. والعين عين عائن، أي المس والنظرة، أي المس والنظرة. والحمة سم ذوات السموم.
العين قال المس والنظرة، المس يراد به النظرة من الجن، هذا هو المس، النظرة من الجن يقال عنها مس. وإذا كانت من البشر من بني آدم قيل عنها عين، كما جاء ذلك في الحديث حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته وعندها جارية يعني بنت وبها في وجهها سفعة يعني ميل الفم يذهب إلى جانب، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة يعني من الجن النظرة. هذه البنت الصغيرة الجارية التي مال فمها في شق، النبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا لها فإن بها النظرة يعني من الجن يعني من الجن. فإذا كانت من الجن يقال لها مس، وإذا كانت من الإنس يقال لها العين، يقال لها العين. فهذا هو، فلذلك الشيخ رحمه الله يقول والعين عين عائن أي المس والنظرة. النظرة من الإنسان، حينما يصيبك أخوك من بني آدم، أما إذا أصبت من قبل الجن فهذا يقال له إيش؟ المس. نعم
حسن الله إليك. والحمة سم ذوات السموم وكلها ترقى، فالعين ترقى ولسع الحيات والعقارب ونحوها ترقى أيضا، وهذا كما جاء به النصوص فهو مجرب أيضا ونافع بإذن الله تعالى. فيستحب لمن أصيب بشيء من هذا أن يرقي نفسه أو يرقيه أخوه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه.
نعم
صلى الله عليك. من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، فالاسترقاء طلب الرقية، وكما يأتي تركه أفضل وأولى، لكن إذا احتيج إليه فلا بأس. ولهذا استرقى النبي صلى الله عليه وسلم لأولاد جعفر كما يأتي، قال لأسماء أمهم استرقي لهم لما أصابتهم العين، ثم بين له سعيد ما هو أولى وأفضل من الاسترقاء، فقال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، عرضها عليه كان في ليلة الإسراء على الصحيح، قال فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي لفظ آخر الرهيط.
عرضها كان في الإسراء، ليلة الإسراء عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، إشارة إلى أن المسألة فيها كلام، لكن الصحيح هو هذا. نعم
صلى الله عليه. قال فرأيت النبي ومعه الرهط.
ويكفينا مثل هذا الحبر أن يصحح لنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز. نعم
صلى الله عليه. قال فرأيت النبي ومعه الرهط، وفي لفظ آخر الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني يوم القيامة يأتون هكذا، منهم من معه الرهيط العدد القليل من العشرة، ومنهم من معه الرجل والرجلان قد تبعوه.
الرهط من الواحد إلى العشرة، ويقال له الرهيط إذا كانوا أقل من ذلك تقليل، ومعه الرجل والرجلان هذا لا يقال له رهط، يقال رجل ورجلان، لكن إذا كانوا من الواحد إلى العشرة يقال لهم رهط، فإذا قلوا قيل لهم إيش؟ رهيط، يعني خمسة أربعة ستة يكونون إيش؟ رهيط. من الواحد العشرة هذا رهط، رهط. نعم
صلى الله عليك. ومنهم من معه الرجل والرجلان قد تبعوه، ومنهم أنبياء ما معهم أحد، ما تبعهم أحد، خالفهم الناس، ومنهم من قتله قومه نعوذ بالله من ذلك. وهذا يبين لنا قلة من استجاب للأنبياء كما قال المؤلف في المسائل، وأن المستجيبين للحق هم القليل والأكثر على الباطل، نسأل الله العافية، كما قال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، قال سبحانه وقليل من عبادي الشكور.
وإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتي أحدهم وليس معه أحد، أحدهم معه الرجل والرجلان، فهل هذا يدل على أن النبي ما قام بحق الله عليه من الدعوة على الوجه المطلوب؟ لا، ولكن هؤلاء المدعوون علم الله جل وعلا منهم أنهم لا ينتفعون وليسوا أهلا للهداية، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، قال جل وعلا لرسول صلى الله عليه وسلم ما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فمن كتب الله له الإيمان هذا الذي ينتفع ويهتدي ويستجيب، لكن في هذا دلالة كما قال رحمه الله
وكما قال شيخ الإسلام الماتن رحمه الله فيه دلالة على أن المستجيب للحق قليل قليل، والقلة هذه لا تعني القدح، والكثرة لا تعني المدح، لا تعني المدح، وعدم وجود الأتباع لا يعني أن الداعي ليس بموفق. فهذا النبي يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، والنبي يأتي معه الرجل، والنبي يأتي معه الرجلان، والنبي ومعه الرهط أو الرهيط. هذا يدل على فساد المدعوين لا على تقصير الدعاء، إنما يدل على فساد المدعوين. فالحاصل أن القلة ليست ميزانا في هذا، وهذه الأدلة عليه. فاستجابة الناس للحق دائما قليل، إذا عرضت أهل الحق بجانب أهل الباطل رأيتهم دائما قلة، فلا تفت في عضدك قلتهم، ولا تستهوينك كثرة أهل الباطل، فعليك بالحق وسلوك طريقه وإن قل السالكون، وإياك والباطل وإن كثر الهالكون، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
أحسن الله عليك. فأتباع الرسل هم الأقلون، والأكثرون خالفوهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا: رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، دل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في دين الحق. ثم رفع لي سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل لي هذه أمتك. وفي لفظ آخر قال: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا هم قد سدوا الأفق الآخر أيضا، فقيل لي هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا في فضل هذه الأمة، وأنه كثير أتباع محمد عليه الصلاة والسلام.
والأفق وما بين المشرق والمغرب، هذا هو الأفق، الأفق ما بين المشرق والمغرب في عرض الأرض، محل جريان الشمس والقمر، جريان الشمس والقمر، وهذا أوسع ما يكون في الأرض من مشرقها إلى مغربها، من علويها إلى سفليها. فإن الجهة الشرقية يقال لها الجهة العليا، والجهة الغربية يقال لها الجهة السفلى التي تغيب فيها الشمس. فهذا هو الأفق، هذا هو الأفق. نعم
أحسن الله عليك. هذا في فضل هذه الأمة، وأنه كثير أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو آخر الأنبياء وأرسله الله للناس عامة، وهو رسول الله إلى الأمة كلها إلى قيام الساعة، ولسماحة شريعته، ولهذا كانت أمته أكثر الأمم.
هذه العلة، لأنه لا نبي بعده، لأنه كثرت أمته عليه الصلاة والسلام، لأنه آخر الأنبياء فلا نبي بعده، فلا يسع أحدا أن يتعبد الله جل وعلا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إلا بشريعته، والذي نفسي بيده يقول عليه الصلاة والسلام، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية دوام معجزته عليه الصلاة والسلام، إذ ما من نبي من الأنبياء قبله إلا وقد أوتي ما آمن على مثله البشر، ولكن زالت معجزته بموته كعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت معجزته هذا الوحي: وإني لأرجو أن أكثون أكثرهم تابعا يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لبقاء معجزته بعد وفاته، يتلوها الناس ويقرؤونها ويجدونها ظاهرة جلية. وإنما كان الذي أوتيته وحي، يقول عليه الصلاة والسلام، فهذا الوحي باقي إلى أن يأذن الله برفعه في آخر الزمان، فيرفع من الصدور ويمحى من السطور، نسأل الله العافية والسلامة. فلأجل ذلك كثر أتباعه عليه الصلاة والسلام. هذان السببان، الأول هو آخر الأنبياء، فليس لأحد بعد بعثته أن يتعبد الله إلا بشريعته عليه الصلاة والسلام. وثانيا كثرة أتباعه خلود معجزته عليه الصلاة والسلام ودوام معجزته من بعده وبقاء معجزته. وقد نص على ذلك هو عليه الصلاة والسلام بقوله: وإنما كان الذي أوتيته وحيا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذه المعجزة الخالدة القرآن كلام الله جل وعلا ووحيه وتنزيله على عبده وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقرأه الناس فيؤمنون به. نعم.
صلى الله عليه. وفي حديث آخر قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وفي لفظ آخر أن أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف.
نعم.
أنتم منهم 80 صفا يعني الثلثين، فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون من بقية الأمم لرسلها.
الله أكبر. أمة النبي صلى الله عليه وسلم 80 صفا، وبقية الأمم كلها مشتركة في 40. أمة الأمم في الجنة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هم أكثر الناس أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمم 120 صف، أن الأمم 120 صف في الجنة، 80 منهم من هذه الأمة، كم بقي؟ 40 من بقية الأمم. فأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر أهل الجنة، يعني ثلثي أهل الجنة، يعني ثلثي أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على فضلها. وبقية الأمم من نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة منهم 40 صفا، وهذه الأمة كم؟ 80 صف. فالحمد لله على نعمه وعلى فضله. نعم.
أحسن الله إليك. وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
نعم.
جاء في الأحاديث الأخرى أنه استزاد ربه فزاده مع كل 1,000 70,000، وفي لفظ مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا في فضل هذه الأمة، وأن فيها جما غفيرا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد، هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد، فلا يحصيهم إلا الله جل وعلا في هذه الأمة. إذا كانوا في الجنة 80 صف، فكم سيكون منهم المحقق؟ لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
أحسن الله إليك. لكمال تقواهم وكمال إيمانهم واستقامتهم على شريعة الله سبحانه وتعالى، فكلما كان العبد أكمل في طاعة الله واتباع شريعته كان أسهل لدخوله الجنة ونجاته من النار بغير حساب ولا عذاب. خاض الناس في أولئك من هم؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول
الله. خاض الناس يعني كثر كلامهم، منهم من يقول هم هؤلاء على هذه الصفة، ومنهم من يقول هم هؤلاء على هذه الصفة، ومنهم من يقول هم كثر الخوض يعني الكلام. خاضوا فيهم يعني تكلموا في معرفة من هم، فكثر الكلام، باتوا يدوكون ليلتهم يخوضونها. نعم.
صلى الله عليه. فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ولازموه. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يكونوا في الجاهلية بل ولدوا في الإسلام، وذكروا أشياء غير هذا، ينظرون في أعمال هؤلاء 70 ما هي أعمالهم. هذا فيه شرعية البحث في العلم والمذاكرة في العلم، بل ينبغي لأهل العلم أن يتذاكروا في العلم ويبحثوا وينظروا في معاني النصوص ليستفيدوا. هكذا كان السلف الصالح، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون.
هذه اللفظة ما تثبت، الصواب لا يسترقون، الصواب لا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية من غيرهم لكمال توحيدهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فرق، وهو أكمل الناس توحيدا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن المقصود الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يطلبون الرقية من غيرهم فترك ذلك هو الأفضل، ترك ذلك هو الأفضل، لأن فيه تعفف عن السؤال للناس واستغنى عنهم لكمال التوحيد ولقوة الإيمان. وأنت إذا رأيت بأخيك حاجة فينبغي لك أن تبادر أنت حتى لا توقعه في الحرج، لا يطلبك هو لكن أنت ابتدئه، إذا رأيت به الحاجة أنت ابتدئه، فيحصل الأجر لك ويحصل الخير والنفع له في الشفاء وفي التعفف عن الطلب والاستجداء، يحصل له النفع بالشفاء إن شاء الله بسبب هذه الرقية بالأذكار الواردة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يحصل له النفع بالشفاء وتحفظ له هذه الغنيمة بإغنائه عن الطلب والاستجداء فلا يطلب الناس، فأنت تتكرم عليه من غير أن يطلبك فتدعو الله له وترقيه، لا بأس بذلك، لك في ذلك الأجر ويحصل له الخير ويبقى على أجره إن شاء الله تبارك وتعالى، هكذا ينبغي. أما هذه اللفظة يرقون هذه فيها نظر، الصواب لا يسترقون، هذا الذي يحصل به تحقيق التوحيد. أما الراقي فهو محسن، الراقي الذي يرقي غيره محسن فلا يدخل في هذا، نعم، وإنما الكلام على الذي حقق التوحيد بترك طلب الرقية الاسترقاء استفعال، فإن الاسترقاء طلب الرقية استفعال، استفعال، نعم.
أحسن الله إليك. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء هم السبعون، لا يسترقون لا يطلبون من يرقيهم. هذا يدل على فضل ترك سؤال الناس والاستغناء عنهم حتى في طلب الرقية، تركه ذلك أولى وأفضل، لكن لم ينه عن ذلك عليه الصلاة والسلام، إنما ذكر فضله، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس للعلاج.
هذا جائز لكن تركه أفضل، الرقية نوع من العلاج، الرقية نوع من العلاج النبوي وفعلها جائز ولله الحمد، لكن تركها أفضل لأن فيه كمال التوحيد بالاستغناء عن الناس وعدم الاحتياج إليهم وترك سؤالهم، فهذا أفضل وأولى، النبي لم ينهى عنه، نعم.
أحسن الله إليك. ولهذا لما رأى في أولاد جعفر بعض المرض من العين أمر أمهم أن تسترقي لهم، فالمقصود أن الحاجة إذا دعت للاسترقاء فلا بأس، ولكن تركه أفضل عند عدم الحاجة إلى ذلك، وهكذا الكي تركه أفضل لهذا الخبر لأنه نوع من التعذيب، فإذا تيسر دواء غير الكي فهو أولى. فإذا تيسر دواء غير الكي فهو أولى، فإن دعت الحاجة إليه فلا كراهة، نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة، كية نار أو شربة عسل أو شرطة محجم، وما أحب أن أكتوي، وفي لفظ: وأنهى أمتي عن الكي. وهذا نهي تنزيه لا تحريم، ولهذا كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، وذكر الصحابة أمراضا أصابتهم فاكتووا، فالكي جائز عند الحاجة إليه،
كما كوى صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، هو صلى الله عليه وسلم كوى حسمه لما أصيب في أكحله رضي الله عنه، فكواه عليه الصلاة والسلام، فالشاهد هو الذي يقول: وما أحب أن أكتوي وأنهى أمتي عن الكي، فإذا كان المرض يستدعي هذا أو كان المرض مخوفا يعني يخاف أن يقتل الإنسان وما بقي إلا الكي، فآخر الدواء الكي لا بأس، الأمر جائز، ولكن تركه أفضل، جائز عند الحاجة وتركه أفضل، لماذا؟ لأن تركه يدل على قوة اليقين وتمام التوكل على رب العالمين، وهو من صفات 70,000 الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا. نعم
أحسن الله عليك. فالكي جائز عند الحاجة إليه، ولكن تركه أفضل لأنه من عمل 70، فتركه أفضل عند الاستغناء عنه وعند وجود دواء آخر، فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس ولا كراهة.
إذا وجد دواء آخر فليقدم، الشراب، الدهون، المحاليل، الإبر ونحو ذلك، الحقن ونحو ذلك، لا يهجم على الكي على طول، يكون آخر الدواء، آخر الدواء الكي. نعم
صلى الله عليك. ولا يتطيرون، الطيرة من الشرك، وهي التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات حتى يرجع عن حاجته، يتوقف عن قصده، هذه الطيرة، وهي لا تنفع في رد أمر مقدر، وهي منكر نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
الطيرة ما أمضاك أو ردك، والمراد بها هنا التشاؤم، التشاؤم بالسوانح والبوارح، بالمرئيات أو بالمسموعات. فإذا كنت مسافر سمعت صوت البوم، أعوذ بالله رجعت، هذا تشاؤم. أو كنت مسافر فرأيت في الطريق حمار تشاءمت به رجعت، رأيت في الطريق خنزير تشاءمت به رجعت، هذا هو التطير. ما قابلنا إلا هذا الوجه ويرجع يتشاءم به، نسأل الله العافية والسلامة، ما لقينا إلا رجع. فهذا هو التشاؤم بالدواب وببعض الأشخاص المبغوضين ونحو ذلك، يصبح فيرى من يبغض، ما أصبحنا إلا بوجهك، ما فيك خير، رجع. وهكذا، هذا يدل على ضعف التوحيد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
حسن الله عليك. وهي منكر نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال الطيرة شرك، الطيرة شرك، وقال ولا ترد مسلما، وقال إذا رأى أحد،
يعني لا ترده عن حاجته، لا ترده عن حاجته. فينبغي ألا يتشاءم، وعليه أن يتوكل على الله وليمضي، هذا معناه لا تردك. نعم
صلى الله عليه. وقال إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم.
وفي لفظ اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فإذا رأى الإنسان ما يكره فلا يرجع عن حاجته ولا يتطير، بل يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. الحسنات يعني النعم والخيرات،
يعني النعمة،
أحسن الله عليك. الحسنات يعني النعم والخيرات، والسيئات يعني المصائب والنقم. ولا حول ولا قوة إلا بك، أو يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا دعاء كفارة الطيرة، فلا يتشاءم ولا يرجع عن حاجته. وعلى ربهم يتوكلون، يعني يعتمد على الله ويفوضون إليه أمورهم، هذا شأنهم، فهم معتمدون على الله جل وعلا.
الله أعلم، يعتمدون على الله، لكن لعله ما سمعها الناسخ، يعني يعتمدون على الله، لأن الكلام على جمع، فالذي يظهر أن السياق يعني يعتمدون على الله ويفوضون، فهم معتمدون، شوف يعني يعتمدون، فسقطت هنا الواو والنون. قوله على ربهم يتوكلون يعني إيش؟
يعتمدون،
يعني يعتمدوا مفرد، الظاهر أن الصواب يعني يعتمدون، تزيدون واو ونون، بدليل قوله ويفوضون إليه أمورهم، هذا شأنهم، فهم معتمدون، فلعله ما سمع الذي فرق. نعم
صلى الله عليك.
يعني الكلام على الجمع، يعني يعتمدون على الله، يعني هؤلاء 70,000. نعم
صلى الله عليك. يعني
واضح يا أحبتي، تزيدون واو ونون جمع، لأنه يقول على ربهم يتوكلون يعني يعتمد على الله، لا يعني يعتمدون، يعني هؤلاء الذين فيهم الضمير ربهم وقوله يتوكلون، هؤلاء هم الذين يعتمدون، وعطف عليه يفوضون، ثم جاء بهم مرة أخرى فقال فهم معتمدون، فدل على أنه يعتمدون، فلعل المفرغ ما سمع زيد. نعم
أحسن الله إليك. وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمدون على الله ويفوضون إليه أمورهم، هذا شأنهم، فهم معتمدون على الله جل وعلا واثقون به سبحانه وتعالى، يعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، ومع ذلك يبتعدون عن الشركيات كالطيرة وعن المكروهات كالكي والاسترقاء، ثقة بالله واعتمادا عليه وحرصا على كمال إيمانهم وسلامة دينهم. هذه أعمال السبعين، أنهم أدوا الواجبات وتركوا المحرمات والشركيات واعتمدوا على ربهم وتوكلوا عليه وفوضوا إليه أمورهم مع أخذهم بالأسباب المباحة. الأسباب المباحة أخذوا بها كطلب الرزق والتجارة وأنواع الطب المباح إلى غير ذلك، لكنهم تركوا الأشياء التي فيها الحاجة إلى الناس كالاسترقاء أو ما فيه نوع تعذيب كالكي إذا لم يضطروا إليه اعتمادا على الله وثقة به وتوكلا عليه سبحانه وتعالى.
هذا هو السبب، تركوا هذه الأمور الاسترقاء والكي توكلا على الله وثقة به سبحانه وتعالى أنه هو الشافي، وهذا يدل على أن التداوي مباح، يدل على أن التداوي مباح في أصح القولين، وتركه أفضل لمن قدر عليه، تركه أفضل لمن قدر عليه كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليك. فهذه حالهم، أنهم قوم اجتهدوا في الطاعات،
وذهب إلى ذلك من عبد البر، والإمام مالك قال يستوي التداوي وعدم التداوي رحمه الله تعالى، التداوي مباح وتركه مباح وكله سواء، يستوي هذا وهذا. نعم
أحسن الله إليك. فهذه حالهم، أنهم قوم اجتهدوا في الطاعات وابتعدوا عن السيئات وعن بعض المباحات التي فيها نقص، ثقة بالله واعتمادا عليه، فلهذا جازاهم الله.
فالإنسان إذا كان في المباحات ما ينقص إيمانه فلولا له أن يصبر، ينقص ثوابه فالأولى له أن يصبر ويحتسب، فإن الثواب لا يأتي إلا مع الصبر، لا بد من احتساب حتى يحصل لك الثواب، لا بد من صبر حتى يحصل لك هذا الأجر. فينبغي للعبد أن يبتعد عن بعض المباحات التي يحصل فيها نقص في ثوابه وجزائه عند الله جل وعلا، فيحصل له مثل هذا الأجر. وهكذا المباحات التي يحصل بها نقص الإنسان في هيبته وكرامته ومنزلته هي مباحة، ما أحد حرمها عليه، لكن لو فعلها نقص في أعين الناس، فينبغي له أن يترفع عنها فيترك كثيرا من المباحات التي أباحها الله، مباحة ما يحرمها هو على الناس، ولكن يترفع عنها لأنها تنقص بقيمته ومقداره، هذا جائز بل هذا هو الأفضل. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يفعلون ذلك، فما ينبغي لمن علم أن يجاري من لم يعلم في كل ما يفعلون، لابد أن يكون بين أهل الخير وأهل الدين وأهل التقى، وبين العامة الذين لا يعلمون فارق بما آتهم الله جل وعلا من العلم. نعم هذا مباح، لكن إن نزلت إلى فعله أزرى بك، يعني نقصك بين الناس وإن كان مباحا، فأنت تتركه لا تحريما له، ولكن حفاظا على منزلتك وعلى سمعتك وعلى مكانتك لما تحمله معك من العلم والخير، فإنك إذا فعلت هذا استخف الناس بك، والقصد ليس شخصك، وإنما يستخفون بعد ذلك بأهل العلم وأهل الخير، أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الدين وأهل التقى، فأنت تركته حفاظا على حرمة أهل الخير وعلى مكانة أهل الخير وأهل التقى وأهل الدين وأهل الزهد وأهل المروآت وأهل الصلاح وأهل العبادة، حتى لا ينالوا، قال هذا لمشايخ انظر ماذا يعملون. هو في الحقيقة هذا جائز، لكن ما دام ينقصك ويتجاوز إلى من هو على جنسك من الخير والصلاح، فينبغي لك أن ترفع عنه، وليس معنى ذلك أنك قد حرمته على الناس، ولا، وإنما حفظا لهيبة الدين وأهله وإقامته في نفوس الناس. كثير من الحلالات والمباحات كان يتركها بعض الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رضي الله عنهم واتباعهم رضي الله عنهم والأئمة المهديون من أئمة الهدى والتقى في هذه الأمة، وهم لا يحرمون على الناس، ولكن حفاظا على هيبة الدين والعلم وحماية وصيانة جناب هذه الشريعة حتى لا يستخف بأهلها. فلأهل العلم ولأهل التقى ولأهل العبادة ولأهل الزهد ولأهل الصلاح لهم شعار ميزهم الله به، فينبغي ألا يخدشوه ولو ببعض الحلالات والمباحات. نعم،
أحسن الله إليك. فلهذا جازاهم الله بأن أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. فائدة: الرقية بدون سؤال وطلب لا بأس بها، أما مع السؤال فتركها أولى عند عدم الحاجة.
هذا الذي ذكرناه، الرقية يعني يأتيك من غير أن تطلبه، فلا لا بأس بذلك. ينبغي له أن يحسن إلى أخيه، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفع أخاه. وإذا حصلت لك الرقية من غير أن تطلبها فلا بأس، أما بالسؤال فلا، تركها أولى، ولا سيما عند عدم الحاجة أو عند الاستطاعة للصبر على ما نزل بك. نعم،
أحسن الله إليك. لكن إذا رقاك أخوك من غير سؤال منك أو رقيت نفسك فهذا من أسباب العافية، الأسباب المباحة لا بأس به. وأما الرقى بالطلاسم شرك.
نعم، لا بد أن تكون الرقية متوافرة فيها شروط حتى تكون جائزة، لا بد أن تكون الرقية متوافرة فيها شروط حتى تكون جائزة. هذه الشروط تسمعونها هي الثلاثة. نعم،
صلى الله عليك. والرقية الشرعية جائزة بشروط ثلاثة: الأول أن تكون بلسان معروف المعنى.
نعم.
ثانيا وأن تكون لا محذور فيها. ثالثا
يعني ما يكون فيها شرك ولا بدع. نعم،
صلى الله عليك.
ولا اعتداء في الدعاء. نعم،
صلى الله عليك. ثالثا وأن يفعل ذلك طلبا للشفاء من الله سبحانه وتعالى لا اعتمادا عليها.
بل نعم. يعني يفعلها وهو يعتقد أنها أسباب لا أنها هي إيش هي التي تشفي، وإنما هي سبب إلى الشفاء، فقد يأتي الشفاء من الله وقد لا يأتي، قد يتخلف لموانع منها ضعف اليقين، منها ضعف اليقين في المسترقي والراقي، ومنها ألا توافق وقت إجابة، ومنها أن يكون مانع ثم يمنع من قبول دعاء هذا المسترقي والراقي، قد تتخلف لأسباب يعلمها الله جل وعلا، وقد تتخلف لكون الله جل وعلا يحب أن يرى من عبده كثرة تضرعه إليه واطراحه بين يديه وإظهار العبودية والفاقة والافتقار إليه سبحانه وتعالى، ليعظم بذلك ثوابه وأجره عنده سبحانه وتعالى. نعم،
أحسن الله إليك. بل يعلم أن الرقية مسبب من الأسباب، وأن العافية منه جل وعلا، وأن الرقية ليست هي الشافية ولا بقية الأسباب أيضا، وإنما الشفاء بيد الله عز وجل، فإذا فعل ذلك بهذا الوجه فلا بأس بذلك. الخلاصة: أن تكون بلسان معروف المعنى، وأن يكون المعنى ليس فيه محذور من جهة الشرع، وأن يعتمد على الله وحده لا على الرقية، بل يعلم أنها من الأسباب فقط، وهكذا الكي يجوز عند الحاجة إليه، وتركه أولى لما فيه من التعذيب. أما بقية الأسباب فلا بد منها، والمؤمن لا بد أن يتعاطى الأسباب كما يأكل ويشرب لئلا يموت، وكما يتجر ويعمل الأسباب الأخرى لطلب الرزق، وكما يعمل بما أنزل الله عليه طلبا للجنة، ويدع ما حرم عليه حذرا من النار. فالأسباب لا بد منها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء بترك أسباب فيها نقص.
نعم، فهذا هو القيد: السبب إذا كان فيه نقص يقدح في التوكل فهذا ممنوع. إذا كان في السبب الذي تتخذه نقص يقدح في التوكل فهذا ممنوع. ليس منع تحريم ولكن منع كراهة، الأولى تركه، الأولى تركه، لأنه يقدح في التوكل لأنه ينقص التوكل، فهذا السبب فيه إيش؟ فيه نقص في التوحيد. فلما كان كذلك الأولى تركه. أما إذا لم يكن في السبب في العلاجات نقص فلا بأس بذلك. نعم
أحسن الله إليك. فالأسباب لا بد منها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء بترك أسباب فيها نقص.
نعم.
وهو سؤال الناس للاسترقاء أو الكي الذي فيه نوع من التعذيب، تركوا ذلك واستغنوا عن ذلك بالأسباب الأخرى التي ليس فيها
سؤال الناس، فيه مذلة وفيه إظهار الحاجة وفيه عدم الصبر، فيه مذلة وفيه إيش إيش نعم وفيه عدم الصبر، فلأجل ذلك حصل به النقص في التوكل. سؤال الناس للرقية لا يسترقون، تركوا هذا السبب لأن فيه نقص في التوحيد، لأن فيه أولا إيش فيه إيش مذلة، وثاني إظهار الحاجة لغير الله جل وعلا للناس، نعم، الثالث نعم. فينبغي للعبد أن يبتعد عن مثل هذه الأسباب المنقصة، فيها سؤال الناس، إظهار الحاجة لهم والمذلة لهم. والواجب على العبد أن يكون عزيزا حافظا لنفسه. نعم
أحسن الله إليك. تركوا ذلك واستغنوا عن ذلك بالأسباب الأخرى التي ليس فيها سؤال الناس.
نعم.
وليس فيها تعذيب.
نعم.
فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله،
عكاشة وعكاشة يقال هذا وهذا، الأسدي رحمه الله ورضي عنه. نعم
أحسن الله إليك.
يقال عكاشة ابن محصن وعكاشة بالتخفيف. وجمع من العلماء يقولون التشديد أشهر. نعم
أحسن الله إليك. فقام عكاشة ابن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، وفي لفظ آخر اللهم اجعله منهم، فقتل شهيدا رضي الله عنه في أيام الردة. ثم قام آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، سد الباب عليه الصلاة والسلام لئلا يستسهل الأمر فيقوم من لا يستحقها. ولهذا قال سبقك بها عكاشة. قال أهل العلم في هذا استعمال المعاريض مثل استعمال الكلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا يحسن أو قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، فيستعمل المسلم الكلمات التي يسد بها الباب الموصل إلى الشر من دون أن يتعرض لإهانة أحد أو إيذاء أحد أو فضيحة أحد. ولهذا قال الرسول سبقك بها عكاشة، لم يقل له لست منهم ولا قال أنت منهم، بل قال سبقك بها عكاشة سدا للباب وحسما للمادة التي قد يسألها من ليس أهلا لها.
وهذا فيه حسن، وفيه حسن الرد، فيه حسن الرد على من طلب وإن لم تعطه ما طلب، ففيه حسن الرد، يعني إذا كنت ما تعطيه فلا تجمع عليه المنع وسوء الكلام الأسلوب، يعني أنت ما تعطيه تمام، فلا تجمع عليه الحرمان وسوء الخطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل لست منهم، ولا قال له لا لن أدعو الله لك، وإنما قال له سبقك، فصرفه بأحسن خطاب، فصرفه بأحسن خطاب وألين عبارة وأطيب جواب، فطابت نفسه. مثل قصة أيضا المهاجرين والأنصار لما علمهم في الذكر فبلغ الأغنياء، فجاءوا وفعلوا مثل ما فعل فقراء المهاجرين، فجاءوا مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فقالوا له ما قالوا يشتكون مشاركة الأغنياء لهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فحسن الخطاب في الصرف لمن لم يعطى ما طلب مطلوب، فلا تجمع عليه الحرمان والمنع وسوء الخطاب في الرد. نعيد نقول: إذا لم تعطي الطالب ما طلب فلا تجمع عليه الحرمان وسوء الخطاب يعني تصرفه بأسلوب سيء، ولكن تلطف في الجواب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعطه ولكنه لم يعنفه، لم يواجهه بالخطاب السيء، وإنما أحسن الجواب فقال: سبقك بها عكاشة. هل أساء إليه؟ هل جاءت كلمات خشنة جارحة؟ لا. فأنت إذا كنت لا تستطيع العطاء ولم يكتب الله أن تعطي وتجري المطلوب لمن طلب بأمر الله، فلا أقل من أن تصرفه بالجواب الحسن بالكلمة الطيبة، فلا يجتمع على السائل الذلان، ذل الحرمان وسوء الخطاب. فهكذا ينبغي، وهذا من حسن الآداب في الخطاب. نعم،
أحسن الله إليك. والخلاصة من هذا الحديث فيه الدلالة على أن المستجيبين للأنبياء هم القليلون، وأن الواجب على المؤمن أن يحقق توحيده باتباع الشرع والاستقامة عليه والبعد عما حرم الله عز وجل، وأن يتحرى من الأسباب المباحة الطيبة التي ليس فيها حاجة إلى الناس كالسؤال، وليس فيها ما يضره كالكي، بل يستعمل الحاجات الأخرى والأسباب الأخرى مع ثقته بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
الأسئلة: السؤال: هل قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون يدل على كراهية الرقية؟ الجواب: لا، سؤال الناس هو المكروه، كونه يسأل الناس أن يرقوه هذا تركه أولى.
نعم.
وأما كونه يرقي نفسه هذا ليس فيه كراهة.
يرقي نفسه أو يرقى من غير طلب لا كراهة فيه، يرقي هو نفسه أو يرقيه أخوه من غير أن يسأل هذا لا كراهة فيه، إنما المكروه هو طلب الرقية، أما الرقية في ذاتها ليست مكروهة. نعم،
صلى الله عليه. السؤال: هل للإنسان أن يسأل غيره أن يدعو له؟ الجواب: جاء في حديث عمر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: يا أخي لا تنسنا من دعائك، فلا بأس كونه يدعو لأخيه لا بأس به. السؤال: هل الرقية خاصة بأمور معينة ولأناس خاصين؟ الجواب: لا، ليس للخاصة بل للعامة، لكن الأولى والأفضل فيها ما كانت من العين والحمى، وإلا فالرقية عامة لجميع الأمراض والأشخاص.
نعم.
السؤال: هل في الابتعاد عن المرضى وعدم مخالطتهم فيه محذور؟ الجواب: لا، هذا فيه التوقي من أسباب الشر، إذا كان عنده مرض معدي مثلا يتقى عن المخالطة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. فإذا اتقى أسباب الشر لا بأس، وإذا خالطهم ثقة بالله واعتمادا عليه ولإيضاح الإيمان والثقة بالله فلا بأس، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع مجذوم فقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه.
الله أكبر.
فالاتقاء من الأسباب الضارة مشروع.
فهذا يختلف بحسب حال الناس، من قوي إيمانه لا بأس بذلك، ومن كان فيه ضعف ويخشى أنه إن جاء قال بسبب أنه خالط فهذا الأولى له أن يبتعد، أن يبتعد. نعم،
صلى الله عليه.
خصوصا في الأمراض المعدية كالجدري والحصبة ونحو ذلك. نعم،
صلى الله عليه. السؤال: كم عدد صفوف أهل الجنة؟
أما من قوي إيمانه فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أكل مع مجذوم، قال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. فإذا كان واثق بالله أنه لن يصيبها إلا ما كتب له أبدا. كم نعرف أناسا قبل أن تأتي المصحات كانوا يمرضون الناس من الجدر، وكم 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 عالجوهم، منهم من شفي ومنهم من مات، والجدر معدي، وما أصابهم الجدر حتى ماتوا، ما أصابهم هم. وهذا لكمال التوحيد عندهم وثقتهم بالله جل وعلا وقوة إيمانهم، فمن كان كذلك فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليك. السؤال: كم عدد صفوف أهل الجنة؟ الجواب: 120 صفا، 40 صفا لغير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، و80 صفا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
الله.
السؤال: كيف تكون الرقية على المريض؟ وما الآيات والأحاديث الدالة عليها؟ الجواب: ينفث عليه ويقرأ ما تيسر من الآيات كالفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد الإخلاص وبعض الآيات، يقرأ ما تيسر. مداخلة:
يعني واحد قاطعه في الكلام فدخل عليه في أثناء الجواب رحمه الله وهو يجيب قاطعه ودخل. نعم.
صلى الله عليه. هؤلاء الذين ينفثون في ماء هل فعلهم جائز؟ الجواب: الرقية على الماء لا بأس به، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفث في ماء لثابت بن قيس رضي الله عنه، والقراءة تكون مما يتيسر من القرآن.
نعم، يقرأ على الماء وينفث فيه، يقرأ على الماء وينفث فيه مما تيسر من القرآن كالمعوذتين والإخلاص والفاتحة وهكذا هكذا. نعم.
أحسن الله إليك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.
نعم، أن الناس متفاوتون في التوحيد، فالذين حققوا التوحيد هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وما دونهم على حسب، كل على حسب حاله. فمن جاء بالأكبر فهذا ما حصل له تحقيق التوحيد، بل جاء بما ينقض بالكلية، ومن حصل له الأصغر فجاء قد حصل له منافات الكمال، ومن جاء بالبدع فقد إيش قدح في توحيده، لأنه في توحيد المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا من جاء بالمعاصي فقد نقص ثواب توحيده. نعم، فالناس متفاوتون في هذا، وأعلاهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا، الذين يدخلون الجنة بغير ثواب بغير حساب ولا عذاب. نعم.
أحسن الله إليك. الثانية: ما معنى تحقيقه؟
نعم، بينا.
أحسن الله إليك. نعم. الثالثة: ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
الله أكبر. نعم، هذا من أعظم الممادح، أنه لم يكن مع المشركين وعلى طريقهم ولم يداهنهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
أحسن الله إليك. الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
الله أكبر. نعم، هذا أعظم ما يمدح به العبد، يمدح باستقامة على التوحيد وسلامته من الشرك كبيره وصغيره. نعم.
أحسن الله إليك. الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
تقدم بيانه، كون ترك الرقية وترك الكي من تحقيق التوحيد، تقدم بيانه. نعم.
أحسن الله إليك. السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
إنما تركها لقوة إيمانه وتوكله على الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليك. السابعة: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
نعم، ولذلك باتوا الليل كله يدوكونه، يسألون من هم، يتساءلون من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. باتوا الليل كله يدوكون ليلتهم، يسألون بعضهم يسأل بعضا من هم هؤلاء، فأرادوا أن يعرفوا صفاتهم لمعرفتهم أنهم لن ينالوا هذا الثواب إلا بمعرفة الأسباب، وهذا هو العلم. فالإنسان يعلم ثم يعمل، فحرصوا على أن ينالوا هذا الأجر وهذا الثواب، وباتوا كل واحد يسأل الثاني ويقول لعله كذا لعله كذا لعله كذا، ما وصلوا إليه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه وسألوه فأجابهم، فكان هذا فيه عمق علمهم رضي الله عنهم لمعرفتهم أن هذه المنازل لا تنال إلا بعمل، ما هو باللسان فقط بالأقوال، لا، إنما تنال بالعمل. نعم.
صلى الله عليك. الثامنة حرصهم على الخير
رضي الله عنهم، باتوا يدوكون ليلتهم ليتوصلوا إلى معرفة السبب، وهذا من شدة حرصهم على الخير الذي ينفعهم عند الله جل وعلا. نعم
صلى الله عليك. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية بالكمية والكيفية.
أما الكمية فلكونهم ثلثي أهل الجنة، فهم أكثر أهل الجنة 80 صف. والكيفية لأنهم هم الذين حققوا التوحيد، وهم الذين عرفوا الله حق المعرفة سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليك. العاشرة فضيلة أصحاب موسى،
وذلك لكثرتهم حيث كان أتباعه عليه الصلاة والسلام كثر. نعم
صلى الله عليك.
لأنهم أجابوا موسى عليه الصلاة والسلام واتبعوه، فهم بعد هذه الأمة. نعم
صلى الله عليك. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام.
نعم، وهذا الله جل وعلا اختص به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو لا يعجزه شيء سبحانه. نعم
صلى الله عليك. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها،
والدليل فيه ظاهر، يأتي النبي ومعه الرهب الرهيط الرجل الرجلان وليس معه أحد، وجاء موسى ومعه سواد عظيم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواد قد سد الأفق. نعم
صلى الله عليك. الثالثة عشر قلة من استجاب من قلة من استجاب للأنبياء،
قلة من استجاب للأنبياء، معه الرجل معه الرجلان معه الرهط والرهيط لم يأتي وليس معه أحد. نعم
صلى الله عليك. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
نعم
صلى الله عليك. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
نعم، العلم بالدين والعلم بالشريعة بأمر الله جل وعلا يورث صاحبه هذه الثمرة العظيمة، وهي عدم الاغترار بالكثرة إذا كانت على الباطل، فالكثرة هذه ليست بعبرة، وعدم الزهد في القلة إذا كانت على الحق، فيعلم الأمر على حقيقته، فيلزم أهله وإن قلوا، ويتجنب الشر وإن كثر أهله، كما ذكرنا قبل قليل، أن يحذر يلزم طريق الحق وإن قل السالكون، ويحذر طريق الردى والباطل وإن كثر الهالكون، يحذر ذلك ولو كثر الهالكون، فليس بهؤلاء عبرة. نعم
صلى الله عليك. السادسة عشرة
هذه ثمرة العلم، أهل العلم هذا مقياسهم، المقياس النظر إلى حقائق الأمور لا إلى ظواهر الأمور، النظر إلى حقائق الأمور لا إلى ظواهر الأمور، فالكثرة هي الظاهرة لم ينظروا إليها، وإنما نظروا إلى الحقائق، ماذا عليه هؤلاء وماذا عليه هؤلاء، فالعبرة بما عليه هؤلاء في الحقيقة وما عليه هؤلاء في الحقيقة، فالذين هم قلهم على الإيمان والدين وكمال التوحيد واليقين هؤلاء هم الحق وإن قلوا، وأولئك أهل باطل وإن كثروا، فهذا مقياس أهل العلم. أما الغوغاء والهمج الرعاع فهؤلاء أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، ولم يأووا منه إلى ركن شديد، فلذلك تغرهم الكثرة، تغرهم الكثرة ويحتجون بالكثرة. نعم
صلى الله عليك. السادسة
الكثرة على الحق تفرح بها، لكن إذا كانت على الباطل لا عبرة بها، لا عبرة بها، لأن العبرة بالحقائق بالمخابر لا بالمظاهر، العبرة بالحقائق والمخابر لا بالمظاهر. نعم
صلى الله عليك. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
نعم.
السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
نعم، يعمل بما علم، هذا هو العلم الصحيح، أن تعمل بما عمل بما علمت، فالتكليف فرع العلم، فإذا بلغك العلم عملت، أما ما لم يبلغ فأنت لا تتكلف في هذا الباب وتتنطع وليس عندك في هذا دليل. نعم
صلى الله عليه.
فإذا أورد لك دليل أفضل مما أنت عليه ينقلك عما أنت عليه وهو صحيح وجب عليك قبوله. نعم
صلى الله عليك. لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن كذا وكذا فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
نعم.
أحسن الله إليك. 18 بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
الله أكبر. نعم.
19 قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة،
يعني دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم إذ قال له أنت منهم، وحصلت له الشهادة في حروب يوم الردة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم.
صلى الله عليه. 20 فضيلة عكاشة
حيث يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب رضي الله عنه. نعم.
21 استعمال المعاريض.
نعم.
22 حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
نعم. استعمال المعاريض حيث الحاجة إليها، حيث الحاجة إليها. وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم وذلك حينما صرف السائل بعبارة لطيفة وسد باب السؤال حتى لا يستسهل بهذا الأمر. ونسأل الله التوفيق للجميع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، واجعل إلى جناتك جنات الخلد منقلبنا ومآلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقال: الذين هم بربهم لا يشركون. قال الشارح سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: يقول المؤلف رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد. يعني من حقق توحيده حتى سلم من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة، دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، كما وعد الله بذلك أهل الإيمان، لأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، والأصغر ينافي كماله الواجب، والبدع تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه، والمعاصي كذلك تنقص ثوابه. فلا يكون توحيده سالما كاملا إلا إذا سلم من الشرك الأكبر والأصغر والبدع والمعاصي. وهذا هو تحقيق التوحيد، سلامته ونظافته من الشرك والبدع والمعاصي. قال الله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فوصف خليله إبراهيم بصفات عظيمة تدل على كمال توحيده وكمال إيمانه عليه الصلاة والسلام. الأولى من الصفات أنه أمة، فسر الأئمة معنى أمة أنه الداعي إلى الخير وحده الصابر على ذلك، وفسر بأنه الذي يثبت على الحق ويستقيم عليه وحده عند فساد الناس. وهذان الأمران مجتمعان في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه كان ثابتا على الحق ليس عليه غيره، ومع ذلك يدعو إليه ويرغب فيه، وهو داع إلى الحق وحده وثابت عليه وحده. ولما أخذ الجبار زوجته سارة سأله عنها قال: إنها أختي. فأخبرها بعد هذا: أنك أختي في الإسلام، ليس على الإسلام غيري وغيرك. فدل ذلك على أنه كان في زمانه قد انفرد بالحق واستقام على الحق وحده عند فساد الناس. الصفة الثانية: قانتا، يعني مطيعا لله ثابتا على الحق مستمرا في الخير، يعني القنوت دوام الطاعة، القنوت من معانيها دوام الطاعة والاستمرار فيها، وكان إبراهيم كذلك قانتا ذا عبادة واستقامة عليه الصلاة والسلام، والذلة فيها الإخلاص، فكانت طاعاته لله ليست لغيره، فكان ثابتا على الحق داعيا إليه مستمرا في العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. الصفة الثالثة حنيفا، الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه من الحنف وهو الميل، سمي بذلك لأنه مال عن الأديان كلها فتركها وأعرض عنها واستقام على دين الله وحده وثبت عليه وحده، ثم أكد هذا بقوله ولم يكن من المشركين، بل قد فارقهم في عقيدته وفي أعماله وأقواله وفي منزله مهاجرا عنهم، ابتعد عنهم يريد ما عند الله والدار الآخرة. هذه الصفات العظيمة تدل على كمال إيمانه وكمال توحيده وإخلاصه عليه الصلاة والسلام. وللمؤلف رحمه الله هنا كلام عظيم، قال إن إبراهيم كان أمة، قال كان داعيا إلى الحق وحده، قانتا لله، قال مطيعا لله، لله لا لغيره، وحنيفا، قال مقبلا على الله معرضا عما سواه، ولم يكن من المشركين، بل فارقهم ولم يكثر سوادهم كما يفعله كثير من الناس. فكان عليه الصلاة والسلام أمة وحده على الحق، داعيا إليه قانتا لله سبحانه وتعالى، لا للملوك ولا للتجار ولا لغيرهم، بل لله وحده سبحانه وتعالى، حنيفا مقبلا على الله معرضا عما سواه، ولم يكن من المشركين، قال خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم استقام على الحق وحده ودعا إليه وحده وثبت على الحق قانتا مطيعا لله عز وجل، مخلصا له العمل، معرضا عما سوى الله، ثابتا على الحق وحده، مقبلا عليه جل وعلا، عابدا له وحده، تاركا للمشركين، مفارقا لهم في بلادهم وفي عقائدهم وفي أخلاقهم. وهكذا ينبغي للمؤمن أن يكون على هذا الإخلاص وعلى هذه الاستقامة، بعيدا عن كل شر، حتى يكون بذلك قد حقق توحيده وحقق إخلاصه لله سبحانه وتعالى.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فخلاصة هذا الكلام أن تحقيق التوحيد يكون بتنقيته من الشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد والأصغر المنافي لكماله والبدع القادحة فيه والمعاصي المنقصة لثوابه. هذا هو تحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد هو أن يخلصه من الشرك الأكبر المنافي له بالكلية، فلا يشرك بالله جل وعلا غيره، يخلصه من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد، ويخلصه من البدع القادحة فيه في التوحيد، ويخلصه من المعاصي المنقصة لثوابه. هكذا يقول أهل العلم: الشرك الأكبر مناف لأصل التوحيد، الأصغر مناف لكمال التوحيد، البدع قادحة في التوحيد في شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعاصي المنقصة لثواب التوحيد. فإذا حصل هذا فقد حقق التوحيد. وذكر قوله جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، مدحه بتحقيق التوحيد، بتحقيق التوحيد، فهو قانت لله جل وعلا يعني مطيع، وحنيف مائل عن عبادة غير الله، فإن الحنف هو الميل، والميل هنا عن عبادة غير الله، مقبل على عبادة الله تبارك وتعالى. الحنف هو الميل والإعراض، يقال رجل أحنف يعني في رجليه ميل هكذا، انحنى، ليست هكذا وإنما فيها ميل إلى جهة. فهكذا الحنيف هو المائل، والميل هنا عن الشرك إلى الإسلام. فمدحه بهذا صلوات الله وسلامه عليه، مائل عن عبادة غير الله وتاركا لدين المشركين، مقبلا على الله جل وعلا. ولم يكن من المشركين، يعني في عقيدته في طريقته، بل وفارقهم حتى في المنزل، ترك بلاده بلاد العراق وذهب إلى بلاد مصر، ثم ذهب إلى الشام، ثم جاء إلى مكة، وهكذا. ففارقهم في الاعتقادات وفي الأقوال والأعمال وفي الدار والمنزل، مال وأعرض عن أهل الشرك. فهكذا ينبغي للمسلم. فمدح صلوات الله وسلامه عليه بهذا، ولقب بأمة أو سمي بأمة أو وصف بأمة، قولوا ما شئتم، لأنه لم يكن على هذا الدين أحد سواه. فمن كان على الحق فهو الأمة ولو كان واحدة. ولذلك فسرت الجماعة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان، وفي لفظ: الجماعة. فالجماعة هو من كان على الحق ولو كان بمفرده. فهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصفه الله بأنه أمة وهو واحد، لأنه كان على الهدى المستقيم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال لزوجه: ليس على هذا الأمر إلا أنا وأنت، لما قال: إنك أختي، فهي أخته في الإسلام، فعرض حتى لا يقع في الكذب صلوات الله وسلامه عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في المعاريض لمندوح عن الكذب. فالمعاريض أن تذكر شيئا يفهم منه غير الذي تريد، غير الذي تريد. كما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم في غزاة بدر: مما القوم؟ قال: من ماء. فيحسبهم من الماء القريب منه، ويقصد: والله خلق كل دابة من ماء، الآية. فهذا أصله، أصل ابن آدم، بل والحيوانات كلها من ماء. ولهذا لما اعتذر ذلكم المعتذر الذي خاف من ركوب البحر، قيل له: لما لا تركب البحر؟ قال: لا أركب البحر، أخشى علي منه المعاطب، طين أنا وهو ماء، والماء والطين في الماء ذائب. فنظر إلى أصله في خلقته، فالطين أصل خلقة آدم، ثم بعد ذلك: والله خلق كل دابة من ماء، يعني من المني. فالشاهد: المعاريض هي أن تذكر لفظا له معنى قريب ومعنى بعيد، فهذا يفهم منه القريب الذي في ذهنه، وأنت تريد البعيد. سمى المعاريض وسمى ثورية، قل ما شئت فيها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم هنا قال لها: إنك أختي، يعني في الإسلام، وبين لها أنه ليس على هذا الإسلام إلا هو وهي، فإذا هو أمة. فمن كان على الحق ولو كان واحدا فهو أمة، فقد حقق التوحيد صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك هذا الكلام كله يشرح معنى كلمة التوحيد
ثم مدح المؤمنين بقوله والذين هم بربهم لا يشركون، يعني حققوا التوحيد لله تبارك وتعالى، وتحقيقه كما ذكرنا الأربعة الأمور: تخليصه من الأكبر الذي ينافيه بالكلية، والأصغر الذي ينافي كماله، والبدع التي تقدح فيه، والمعاصي التي تنقص ثوابه. نعم،
أحسن الله إليك. وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هذا وصف،
فهؤلاء حفظكم الله هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم،
صلى الله عليه.
نعم.
وقال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، هذا وصف لعباد الله المؤمنين، حيث قال سبحانه وتعالى إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، هذا من صفات أهل التوحيد والإيمان، أنهم مع خشيتهم لله ومع إشفاقهم من عذابه كانوا مخلصين له العمل، موحدين له سبحانه وتعالى. ثم قال بعد هذا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، فهذه صفة أهل الإيمان أهل التوحيد الخلص أهل الاستقامة، أنهم مع خشيتهم لله ومع إشفاقهم من عذابه فهم مخلصون له موحدون له. ولهذا قال تعالى والذين هم بربهم لا يشركون، بل حققوا توحيدهم بخوفهم من الله وقيامهم بحقه وإخلاصهم له ومسارعتهم إلى أداء ما أوجب الله عليهم وترك ما حرم عليهم، وهذا هو كمال التحقيق للتوحيد. وإذا كان إبراهيم الخليل قد حقق توحيده وقد حقق إيمانه، فنبينا صلى الله عليه وسلم من باب أولى، لأنه عليه الصلاة والسلام أكمل الناس إيمانا وأحسنهم خلقا، وأكمل الأنبياء طاعة لله عز وجل وجهادا في سبيله واستقامة على دينه عليه وعليهم جميعا الصلاة والسلام. فهكذا يكون التحقيق للتوحيد، وهكذا يكون البراءة من الشرك، وهكذا يكون العمل بطاعة الله عز وجل وترك معصيته سبحانه وتعالى. فمن استقام على هذا دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا هو التحقيق للتوحيد، أن يستقيم على دينه وأن يحذر الشرك كله دقيقه وجليله، وأن يحذر البدع جميعها ويحذر المعاصي كلها، ومتى وقع منه شيء بادر بالتوبة وبادر بالإخلاص والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون قد حقق توحيده واستحق من الله فضلا وإحسانا ودخول الجنة بغير حساب ولا عذاب.
هذه الأربعة الأسطر هي خلاصة ما تقدم، هذه الأربعة الأسطر خلاصة ما تقدم في التحقيق للتوحيد. فإن جعلتم عليها تعليم أو إشارة فتكفيكم هذه العبارة في شرح الباب، تكفيكم هذه العبارة في هذه الثلاثة الأسطر في شرح قوله رحمه الله من حقق التوحيد دخل الجنة. فهذه الأسطر الثلاثة والأربعة هي خلاصة ما تقدم كله، شارحة للترجمة، شارحة للترجمة. فلو أردت التلخيص والاختصار جعلتها تحت الترجمة كفت، كفت الترجمة يعني الباب. لو جعلت هذه الأسطر الأربعة من قوله وهذا هو التحقيق للتوحيد إلى قوله ولا عذاب كفت في شرح الباب، فهي اختصار وافي ولله الحمد. نعم،
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله وعن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فماذا صنعت؟ قلت استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. فقال وما حدثكم الشعبي؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان
والنبي رأيت النبي ومعه الرهط نعم
أحسن الله عليك فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى صلى الله عليه وسلم وقومه ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة قال الشارح رحمه الله هذا حديث حسين بن عبد الرحمن وهو حديث طويل عظيم الفائدة قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة فقلت أنا ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت هذا يبين أن السلف رضي الله عنهم كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم الصالحة خوفا من الرياء وخوفا من تزكية النفس ولهذا قال لما قال سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة انقض يعني هوى بشدة فقال حسين أنا ثم خاف أن يظنوا أنه قام يصلي وأنه أراد
لأن هذا الوقت وقت نزول الكوكب في هذا الوقت وقت قيام آخر الليل فحتى لا يظن به هذا فأراد أن يبعد عن نفسه الرياء أراد أن يبعد عن نفسه الرياء قال يعني أنا كنت صاحي مستيقظ لا لكوني أصلي حتى ولو كان يصلي ما يقوم ولكني لدغت يعني لدغته العقرب نعم
صلى الله عليه كانوا يتحرزون من إظهار أعمالهم الصالحة خوفا من الرياء وخوفا من تزكية النفوس ولهذا قال لما قال سعيد أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة انقض يعني هوى بشدة فقال حسين أنا ثم خاف أن يظن أنه قام يصلي وأنه أراد أن يمدح نفسه بما لا يفعل فقال لهم لم أكن أصلي ولكني لدغت يعني أنا استيقظت من أجل لدغة حصلت علي وهي لسع ذوات السموم من العقرب والحية يقال لدغ إذا أصابته لسعة من عقرب أو حية ونحوهما قال له سعيد فما صنعت قال ارتقيت وفي رواية أخرى استرقيت يعني طلبت من يرقيني قال فما حملك على ذلك وهذا فيه الفائدة وهي أن الإنسان إنما يفعل بحسب الدليل لا بحسب هواه ورأيه وهذا يدل على أن السلف كانوا يتذاكرون في أمور العلم ويبحثون ويطلبون الدليل ولهذا لما درى أنه لدغ قال فما صنعت لما لدغت أراد أن يعرف ما فعل في هذا قال استرقيت أي طلبت من يرقيني لأن الرقية ينفع الله بها من لدغ الحيات والعقارب قال فما حملك على ذلك ما دليلك على ما فعلت فقال له حسين حديثا حدثناه الشعبي قال وما حدثك قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى وهذا الحديث جاء موقوفا على بريدة وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى قال له سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع يعني من انتهى إلى ما بلغه من العلم فقد أحسن أن يتعلم كي يعمل بالعلم قد أحسن إنما المسيء الذي يتعبد على جهالة أو يخالف العلم، يعني يعلم ولكن لا يعمل بعلمه، هذا هو المسيء. أما الذي يتعلم ويتبصر ويعمل بعلمه فقد أحسن. وفي هذا فائدة، وهو أن من أصيب بلسع الحيات والعقارب أو بأمراض أخرى فلا بأس أن يسترقي أو يرقي نفسه، وأنه لا حرج في ذلك، لكن أولى ما يستر أو لكن أولى ما يسترقى له العين والحمى. ولهذا قال لا رقية، يعني لا رقية أولى وأشفى وأحق، ليس المراد الحصر على الصحيح، وإنما قال العلماء لا رقية أولى وأشفى. ويفسر الحديث بهذا لأن الأحاديث دلت على أنه لا بأس بالرقى من العين والحمى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وقد رقى ورقي في غير مرة صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الرقية لا بأس بها، والمسح على المريض والقراءة عليه بالآيات والدعوات التي يرجى نفعها، والعين عين عائل أي المس والنظرة أي المس والنظرة، والحمة سم ذوات السموم.
العين قال المس والنظرة، المس يراد به النظرة من الجن، هذا هو المس، النظرة من الجن يقال عنها مس، وإذا كانت من البشر من بني آدم قيل عنها عين، كما جاء ذلك في الحديث حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى زوجاته وعندها جارية يعني بنت وبها في وجهها سفعة يعني ميل الفم يذهب إلى جانب، فقال استرقوا لها فإن بها النظرة يعني من الجن، النظرة هذه البنت الصغيرة الجارية التي مال فمها في شق، النبي صلى الله عليه وسلم قال استرقوا لها فإن بها النظرة يعني من الجن يعني من الجن، فإذا كانت من الجن يقال لها مس، وإذا كانت من الإنس يقال لها العين، يقال لها العين، فهذا هو. فلذلك الشيخ رحمه الله يقول والعين عين عائن أي المس والنظرة، النظرة من الإنسان حينما يصيبك أخوك من بني آدم، أما إذا أصبت من قبل الجن فهذا يقال له إيش؟ المس. نعم
حسن الله إليك. والحمة سم ذوات السموم وكلها ترقى، فالعين ترقى ولسع الحيات والعقارب ونحوها ترقى أيضا، وهذا كما جاء به النصوص فهو مجرب أيضا ونافع بإذن الله تعالى. فيستحب لمن أصيب بشيء من هذا أن يرقي نفسه أو يرقيه أخوه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه.
نعم
صلى الله عليك. من استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، فالاسترقاء طلب الرقية، وكما يأتي تركه أفضل وأولى، لكن إذا احتيج إليه فلا بأس. ولهذا استرقى النبي صلى الله عليه وسلم لأولاد جعفر كما يأتي، قال لأسماء أمهم استرقي لهم لما أصابتهم العين، ثم بين له سعيد ما هو أولى وأفضل من الاسترقاء، فقال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم، عرضها عليه كان في ليلة الإسراء على الصحيح، قال فرأيت النبي ومعه الرهط وفي لفظ آخر الرهيط.
عرضها كان في الإسراء، ليلة الإسراء عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح، إشارة إلى أن المسألة فيها كلام، لكن الصحيح هو هذا. نعم
صلى الله عليه. قال فرأيت النبي ومعه الرهط،
ويكفينا مثل هذا الحبر أن يصحح لنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز. نعم
صلى الله عليه. قال فرأيت النبي ومعه الرهط وفي لفظ آخر الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، يعني يوم القيامة يأتون هكذا، منهم من معه الرهيط العدد القليل من العشرة، ومنهم من معه الرجل والرجلان قد تبعوه.
الرهط من الواحد إلى العشرة، ويقال له الرهيط إذا كانوا أقل من ذلك تقليل، ومعه الرجل والرجلان هذا لا يقال له رهط، يقال رجل ورجلان، لكن إذا كانوا من الواحد إلى العشرة يقال لهم رهط، فإذا قلوا قيل لهم إيش؟ رهيط، يعني خمسة أربعة ستة يكونون إيش؟ رهيط. من الواحد العشرة هذا رهط، رهط. نعم
صلى الله عليه. ومنهم من معه الرجل والرجلان قد تبعوه، ومنهم أنبياء ما معهم أحد ما تبعهم أحد خالفهم الناس، ومنهم من قتله قومه نعوذ بالله من ذلك. وهذا يبين لنا قلة من استجاب للأنبياء كما قال المؤلف في المسائل، وأن المستجيبين للحق هم القليل والأكثر على الباطل، نسأل الله العافية، كما قال سبحانه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور.
وإذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يأتي أحدهم وليس معه أحد، أحدهم معه الرجل والرجلان، فهل هذا يدل على أن النبي ما قام بحق الله عليه من الدعوة على الوجه المطلوب؟ لا، ولكن هؤلاء المدعوون علم الله جل وعلا منهم أنهم لا ينتفعون وليسوا أهلا للهداية، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كله جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فمن كتب الله له الإيمان هذا الذي ينتفع ويهتدي ويستجيب. لكن في هذا دلالة كما قال رحمه الله وكما قال شيخ الإسلام الماتن رحمه الله، فيه دلالة على أن المستجيب للحق قليل، قليل. والقلة هذه لا تعني القدح، والكثرة لا تعني المدح، لا تعني المدح. وعدم وجود الأتباع لا يعني أن الداعي ليس بموفق. فهذا النبي يأتي يوم القيامة ليس معه أحد، والنبي يأتي معه الرجل، والنبي يأتي معه الرجلان، والنبي ومعه الرهط أو الرهيط. هذا يدل على فساد المدعوين لا على تقصير الدعاء، إنما يدل على فساد المدعوين. فالحاصل أن القلة ليست ميزانا في هذا، وهذه الأدلة عليه. فاستجابة الناس للحق دائما قليل، إذا عرضت أهل الحق بجانب أهل الباطل رأيتهم دائما قلة، فلا تفت في عضدك قلتهم، ولا تستهوينك كثرة أهل الباطل، فعليك بالحق وسلوك طريقه وإن قل السالكون، وإياك والباطل وإن كثر الهالكون، نسأل الله العافية والسلامة. نعم
أحسن الله عليك. فأتباع الرسل هم الأقلون والأكثرون خالفوهم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم هنا: رأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ثم رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. دل على فضل موسى عليه الصلاة والسلام، وعلى أنه استجاب له كثير من بني إسرائيل ودخلوا في دين الحق. ثم رفع لي سواد عظيم قد سد الأفق، فقيل لي: هذه أمتك. وفي لفظ آخر قال: انظر إلى الأفق الآخر، فإذا هم قد سدوا الأفق الآخر أيضا، فقيل لي: هذه أمتك. ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا في فضل هذه الأمة، وأنه كثير أتباع محمد عليه الصلاة والسلام.
والأفق وما بين المشرق والمغرب، هذا هو الأفق، الأفق ما بين المشرق والمغرب في عرض الأرض، محل جريان الشمس والقمر، جريان الشمس والقمر، وهذا أوسع ما يكون في الأرض من مشرقها إلى مغربها، من علويها إلى سفليها. فإن الجهة الشرقية يقال لها الجهة العليا، والجهة الغربية يقال لها الجهة السفلى التي تغيب فيها الشمس. فهذا هو الأفق، هذا هو الأفق. نعم
أحسن الله عليك. هذا في فضل هذه الأمة، وأنه كثير أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو آخر الأنبياء وأرسله الله للناس عامة، وهو رسول الله إلى الأمة كلها إلى قيام الساعة، ولسماحة شريعته، ولهذا كانت أمته أكثر الأمم.
هذه العلة، لأنه لا نبي بعده، لأنه كثرت أمته عليه الصلاة والسلام، لأنه آخر الأنبياء فلا نبي بعده، فلا يسع أحدا أن يتعبد الله جل وعلا بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إلا بشريعته، والذي نفسي بيده يقول عليه الصلاة والسلام، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية دوام معجزته عليه الصلاة والسلام، إذ ما من نبي من الأنبياء قبله إلا وقد أوتي ما آمن على مثل البشر، ولكن زالت معجزته بموته كعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كانت معجزته هذا الوحي، وإني لأرجو أن أكثون أكثرهم تابعا يوم القيامة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لبقاء معجزته بعد وفاته، يتلوها الناس ويقرؤونها ويجدونها ظاهرة جلية. وإنما كان الذي أوتيته وحي، يقول عليه الصلاة والسلام، فهذا الوحي باقي إلى أن يأذن الله برفعه في آخر الزمان، فيرفع من الصدور ويمحى من السطور، نسأل الله العافية والسلامة. فلأجل ذلك كثر أتباعه عليه الصلاة والسلام. هذان السببان، الأول هو آخر الأنبياء، فليس لأحد بعد بعثته أن يتعبد الله إلا بشريعته عليه الصلاة والسلام. وثانيا كثرة أتباعه لخلود معجزته عليه الصلاة والسلام ودوام معجزته من بعده وبقاء معجزته، وقد نص على ذلك هو عليه الصلاة والسلام بقوله، وإنما كان الذي أوتيته وحيا وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فهذه المعجزة الخالدة، القرآن كلام الله جل وعلا ووحيه وتنزيله على عبده وخليله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقرأه الناس فيؤمنون به. نعم،
صلى الله عليه. وفي حديث آخر قال، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. وفي لفظ آخر أن أهل الجنة يوم القيامة 20 و100 صف.
نعم.
أنتم منهم 80 صفا، يعني الثلثين، فأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم الأكثرون من بقية الأمم، لرسلها.
الله أكبر، أمة النبي صلى الله عليه وسلم 80 صفا، وبقية الأمم كلها مشتركة في 40. أمة الأمم في الجنة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هم أكثر الناس، أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمم 120 صف، أن الأمم 120 صف في الجنة، 80 منهم من هذه الأمة، كم بقي؟ 40 من بقية الأمم. فأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم أكثر أهل الجنة، يعني ثلثي أهل الجنة، يعني ثلثي أهل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على فضلها. وبقية الأمم من نوح عليه الصلاة والسلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة منهم 40 صفا، وهذه الأمة كم؟ 80 صف. فالحمد لله على نعمه وعلى فضله. نعم،
أحسن الله عليك. وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
نعم،
جاء في الأحاديث الأخرى أنه استزاد ربه فزاده مع كل 70,000، وفي لفظ مع كل 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا في فضل هذه الأمة، وأن فيها جما غفيرا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب.
وهؤلاء هم الذين حققوا التوحيد، هؤلاء هم الذين حققوا التوحيد، فلا يحصيهم إلا الله جل وعلا في هذه الأمة. إذا كانوا في الجنة 80 صف، فكم سيكون منهم المحقق؟ لا يحصيهم إلا الله جل وعلا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم،
أحسن الله عليك. لكمال تقواهم وكمال إيمانهم واستقامتهم على شريعة الله سبحانه وتعالى، فكلما كان العبد أكمل في طاعة الله واتباع شريعته كان أسهل لدخوله الجنة ونجاته من النار بغير حساب ولا عذاب. خاض الناس في أولئك من هم فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول
الله. خاض الناس يعني كثر كلامهم، منهم من يقول هم هؤلاء على هذه الصفة، ومنهم من يقول هم هؤلاء على هذه الصفة، ومنهم من يقول هم كثر الخوض يعني الكلام، خاضوا فيهم يعني تكلموا في معرفة من هم، فكثر الكلام باتوا يدوكون ليلتهم يخوضونها. نعم
صلى الله عليه. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ولازموه، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يكونوا في الجاهلية بل ولدوا في الإسلام، وذكروا أشياء غير هذا ينظرون في أعمال هؤلاء السبعين ما هي أعمالهم. هذا فيه شرعية البحث في العلم والمذاكرة في العلم، بل ينبغي لأهل العلم أن يتذاكروا في العلم ويبحثوا وينظروا في معاني النصوص ليستفيدوا. هكذا كان السلف الصالح، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون.
هذه اللفظة ما تثبت، الصواب لا يسترقون، الصواب لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم لكمال توحيدهم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فرقى وهو أكمل الناس توحيدا صلوات الله وسلامه عليه، ولكن المقصود الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يطلبون الرقية من غيرهم، فترك ذلك هو الأفضل، ترك ذلك هو الأفضل، لأن فيه تعفف عن السؤال للناس واستغنى عنهم لكمال التوحيد ولقوة الإيمان. وأنت إذا رأيت بأخيك حاجة فينبغي لك أن تبادر أنت حتى لا توقعه في الحرج، لا يطلبك هو لكن أنت ابتدئه، إذا رأيت به الحاجة أنت ابتدئه، فيحصل الأجر لك ويحصل الخير والنفع له في الشفاء وفي التعفف عن الطلب والاستجداء، يحصل له النفع بالشفاء إن شاء الله بسبب هذه الرقية بالأذكار الواردة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة، يحصل له النفع بالشفاء وتحفظ له هذه الغنيمة بإغنائه عن الطلب والاستجداء، فلا يطلب الناس، فأنت تتكرم عليه من غير أن يطلبك فتدعو الله له وترقيه، لا بأس بذلك، لك في ذلك الأجر ويحصل له الخير ويبقى على أجره إن شاء الله تبارك وتعالى، هكذا ينبغي. أما هذه اللفظة يرقون هذه فيها نظر، الصواب لا يسترقون، هذا الذي يحصل به تحقيق التوحيد. أما الراقي فهو محسن، الراقي الذي يرقي غيره محسن فلا يدخل في هذا. نعم، وإنما الكلام على الذي حقق التوحيد بترك طلب الرقية، الاسترقاء استفعال، فإن الاسترقاء طلب الرقية استفعال، استفعال. نعم
أحسن الله إليك. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هؤلاء هم السبعون لا يسترقون لا يطلبون من يرقيهم. هذا يدل على فضل ترك سؤال الناس والاستغناء عنهم حتى في طلب الرقية، تركه ذلك أولى وأفضل، لكن لم ينه عن ذلك عليه الصلاة والسلام، إنما ذكر فضله، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس للعلاج.
هذا جائز لكن تركه أفضل، الرقية نوع من العلاج، الرقية نوع من العلاج النبوي، وفعلها جائز ولله الحمد، لكن تركها أفضل لأن فيه كمال التوحيد بالاستغناء عن الناس وعدم الاحتياج إليهم وترك سؤالهم، فهذا أفضل وأولى، النبي لم ينهى عنه. نعم
صلى الله عليه. ولهذا لما رأى في أولاد جعفر بعض المرض من العين أمر أمهم أن تسترقي لهم. فالمقصود أن الحاجة إذا دعت للاسترقاء فلا بأس، ولكن تركه أفضل عند عدم الحاجة إلى ذلك. وهكذا الكي تركه أفضل لهذا الخبر، لأنه نوع من التعذيب. فإذا تيسر دواء غير الكي فهو أولى. فإذا تيسر دواء غير الكي فهو أولى، فإن دعت الحاجة إليه فلا كراهة. لقوله صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاثة: كية نار أو شربة عسل أو شرطة محجم، وما أحب أن أكتوي. وفي لفظ: وأنهى أمتي عن الكي. وهذا نهي تنزيه لا تحريم. ولهذا كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، وذكر الصحابة أمراضا أصابتهم فاكتووا. فالكي جائز عند الحاجة إليه،
كما كوى صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ، هو صلى الله عليه وسلم كواه حسمه لما أصيب في أكحله رضي الله عنه، فكواه عليه الصلاة والسلام. فالشاهد هو الذي يقول: وما أحب أن أكتوي وأنهى أمتي عن الكي. فإذا كان المرض يستدعي هذا، أو وكان المرض مخوف، أو كان المرض مخوفا يعني يخاف أن يقتل الإنسان، وما بقي إلا الكي، فآخر الدواء الكي لا بأس، الأمر جائز، ولكن تركه أفضل، جائز عند الحاجة وتركه أفضل. لماذا؟ لأن تركه يدل على قوة اليقين وتمام التوكل على رب العالمين، وهو من صفات 70,000 الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم هنا. نعم،
أحسن الله عليك. فالكي جائز عند الحاجة إليه، ولكن تركه أفضل، لأنه من عمل 70، فتركه أفضل عند الاستغناء عنه وعند وجود دواء آخر. فإذا دعت الحاجة إليه فلا بأس ولا كراهة.
إذا وجد دواء آخر فليقدم، الشراب، الدهون، المحاليل، الإبر ونحو ذلك، الحقن ونحو ذلك، لا يهجم على الكي على طول، يكون آخر الدواء الكي. نعم،
صلى الله عليك. ولا يتطيرون، الطيرة من الشرك، وهي التشاؤم بالمرئيات أو المسموعات حتى يرجع عن حاجته، يتوقف عن قصده. هذه الطيرة وهي لا تنفع في رد أمر مقدر، وهي منكر نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
الطيرة ما أمضاك أو ردك، والمراد بها هنا التشاؤم بالسوانح والبوارح، بالمرئيات أو بالمسموعات. فإذا كنت مسافر سمعت صوت البوم، أعوذ بالله رجعت، هذا تشاؤم. أو كنت مسافر فرأيت في الطريق حمار تشاءمت به رجعت، رأيت في الطريق خنزير تشاءمت به رجعت، هذا هو التطير. ما قابلنا إلا هذا الوجه ويرجع يتشاءم به، نسأل الله العافية والسلامة، ما لقينا إلا رجع. فهذا هو التشاؤم بالدواب وببعض الأشخاص المبغوضين ونحو ذلك، يصبح فيرى من يبغض، ما أصبحنا إلا بوجهك، ما فيك خير، رجع. وهكذا هذا يدل على ضعف التوحيد، نسأل الله العافية والسلامة. نعم،
حسن الله عليك. وهي منكر نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الطيرة شرك. وقال: ولا ترد مسلما. وقال: إذا رأى أحد،
يعني لا ترده عن حاجته. فينبغي ألا يتشاءم، وعليه أن يتوكل على الله وليمضي، هذا معناه لا تردك. نعم،
صلى الله عليه. وقال: إذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك.
نعم.
وفي لفظ: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فإذا رأى الإنسان ما يكره فلا يرجع عن حاجته ولا يتطير، بل يقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت. الحسنات يعني النعم والخيرات،
يعني النعمة،
أحسن الله عليك. الحسنات يعني النعم والخيرات، والسيئات يعني المصائب والنقم ولا حول ولا قوة إلا بك، أو يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، هذا دعاء كفارة الطيرة، فلا يتشاءم ولا يرجع عن حاجته. وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمد على الله ويفوضون إليه أمورهم، هذا شأنهم، فهم معتمدون على الله جل وعلا.
الله أعلم يعتمدون على الله، لكن لعله ما سمعها الناسخ يعني يعتمدون على الله، لأن الكلام على جمع، فالذي يظهر أن السياق يعني يعتمدون على الله ويفوضون، فهم معتمدون، شوف يعني يعتمدون، فسقطت هنا الواو والنون. قوله على ربهم يتوكلون يعني إيش؟
يعتمدون،
يعني يعتمدوا مفرد، الظاهر أن الصواب يعني يعتمدون، تزيدون واو ونون، بدليل قوله ويفوضون إليه أمورهم، هذا شأنهم فهم معتمدون، فلعله ما سمع الذي فرق. نعم
صلى الله عليك،
يعني الكلام على الجمع يعني يعتمدون على الله، يعني هؤلاء السبعون ألفا. نعم
أحسن الله إليك، يعني
وضح يا أحبتي، تزيدون واو ونون جمع، لأنه يقول وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمد على الله، لا يعني يعتمدون، يعني هؤلاء الذين فيهم الضمير ربهم وقوله يتوكلون، هؤلاء هم الذين يعتمدون، وعطف عليه يفوضون، ثم جاء بهم مرة أخرى فقال فهم معتمدون، فدل على أنه يعتمدون، فلعل المفرغ ما سمع زين. نعم
أحسن الله إليك، وعلى ربهم يتوكلون يعني يعتمدون على الله ويفوضون إليه أمورهم، هذا شأنهم، فهم معتمدون على الله جل وعلا، واثقون به سبحانه وتعالى، يعلمون أنه لن يصيبهم إلا ما كتب الله لهم، ومع ذلك يبتعدون عن الشركيات كالطيرة، وعن المكروهات كالكي والاسترقاء، ثقة بالله واعتمادا عليه، وحرصا على كمال إيمانهم وسلامة دينهم. هذه أعمال السبعين، أنهم أدوا الواجبات وتركوا المحرمات والشركيات، واعتمدوا على ربهم وتوكلوا عليه، وفوضوا إليه أمورهم مع أخذهم بالأسباب المباحة. الأسباب المباحة أخذوا بها كطلب الرزق والتجارة وأنواع الطب المباح إلى غير ذلك، لكنهم تركوا الأشياء التي فيها الحاجة إلى الناس كالاسترقاء أو ما فيه نوع تعذيب كالكي، إذا لم يضطروا إليه اعتمادا على الله وثقة به وتوكلا عليه سبحانه وتعالى.
هذا هو السبب، تركوا هذه الأمور الاسترقاء والكي توكلا على الله وثقة به سبحانه وتعالى أنه هو الشافي، وهذا يدل على أن التداوي مباح، يدل على أن التداوي مباح في أصح القولين، وتركه أفضل لمن قدر عليه، تركه أفضل لمن قدر عليه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله إليك، فهذه حالهم، أنهم قوم اجتهدوا في الطاعات،
وذهب إلى ذلك من عبد البر، والإمام مالك قال يستوي التداوي وعدم التداوي رحمه الله تعالى، التداوي مباح وتركه مباح وكله سواء، يستوي هذا وهذا. نعم
أحسن الله إليك، فهذه حالهم، أنهم قوم اجتهدوا في الطاعات وابتعدوا عن السيئات وعن بعض المباحات التي فيها نقص، ثقة بالله واعتمادا عليه، فلهذا جازاهم.
نعم.
الله،
فالإنسان إذا كان في المباحات ما ينقص إيمانه، فلولا له أن يصبر، ينقص صوابه، فالأولى له أن يصبر ويحتسب، فإن الثواب لا يأتي إلا مع الصبر، لا بد من احتساب حتى يحصل لك الثواب، لا بد من صبر حتى يحصل لك هذا الأجر. فينبغي للعبد أن يبتعد عن بعض المباحات التي يحصل فيها نقص في ثوابه وجزائه عند الله جل وعلا، فيحصل له مثل هذا الأجر. وهكذا المباحات التي يحصل بها نقص الإنسان في هيبته وكرامته ومنزلته هي مباحة، ما ما أحد حرمها عليه، لكن لو فعلها نقص في أعين الناس، فينبغي له أن يترفع عنها فيترك كثيرا من المباحات التي أباحها الله، مباحة ما يحرمها هو على الناس، ولكن يترفع عنها لأنها تنقص بقيمته ومقداره، هذا جائز، بل هذا هو الأفضل. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يفعلون ذلك، فما ينبغي لمن علم أن يجاري من لم يعلم في كل ما يفعلون، لابد أن يكون بين أهل الخير وأهل الدين وأهل التقى وبين العامة الذين لا يعلمون فارق بما آتاهم الله جل وعلا من العلم. نعم هذا مباح، لكن إن نزلت إلى فعله أزرى بك، يعني نقصك بين الناس وإن كان مباحا، فأنت تتركه لا تحريما له، ولكن حفاظا على منزلتك وعلى سمعتك وعلى مكانتك لما تحمله معك من العلم والخير، فإنك إذا فعلت هذا استخف الناس بك، والقصد ليس شخصك، وإنما يستخفون بعد ذلك بأهل العلم وأهل الخير، أهل الخير وأهل الصلاح وأهل الدين وأهل التقى، فأنت تركته حفاظا على حرمة أهل الخير وعلى مكانة أهل الخير وأهل التقى وأهل الدين وأهل الزهد وأهل المروءات وأهل الصلاح وأهل العبادة، حتى لا ينالوا، قال هذا لمشايخ انظروا ماذا يعملون. هو في الحقيقة هذا جائز، لكن ما دام ينقصك ويتجاوز إلى من هو على جنسك من الخير والصلاح، فينبغي لك أن ترفع عنه، وليس معنى ذلك أنك قد حرمته على الناس، ولا، وإنما حفظا لهيبة الدين وأهله وإقامته في نفوس الناس. كثير من الحلالات والمباحات كان يتركها بعض الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين رضي الله عنهم، وأتباعهم رضي الله عنهم، والأئمة المهديون من أئمة الهدى والتقى في هذه الأمة، وهم لا يحرمون على الناس، ولكن حفاظا على هيبة الدين والعلم وحماية وصيانة جناب هذه الشريعة، حتى لا يستخف بأهلها. فلأهل العلم ولأهل التقى ولأهل العبادة ولأهل الزهد ولأهل الصلاح لهم شعار ميزهم الله به، فينبغي ألا يخدشوه ولو ببعض الحلالات والمباحات. نعم
حسن الله عليك. فلهذا جازاهم الله بأن أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. فائدة الرقية بدون سؤال وطلب لا بأس بها، أما مع السؤال فتركها أولى عند عدم الحاجة.
هذا الذي ذكرناه، الرقية يعني يأتيك من غير أن تطلبه، فلا لا بأس بذلك، ينبغي له أن يحسن إلى أخيه، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ينفع أخاه. وإذا حصلت لك الرقية من غير أن تطلبها فلا بأس، أما بالسؤال فلا، تركها أولى، ولا سيما عند عدم الحاجة أو عند الاستطاعة للصبر على ما نزل بك. نعم
أحسن الله إليك. لكن إذا رقاك أخوك من غير سؤال منك أو رقيت نفسك فهذا من أسباب العافية، الأسباب المباحة لا بأس به. وأما الرقى بالطلاسم شرك.
نعم لا بد أن تكون الرقية متوافرة فيها شروط حتى تكون جائزة، لا بد أن تكون الرقية متوافرة فيها شروط حتى تكون جائزة، هذه الشروط تسمعونها هي الثلاثة. نعم
صلى الله عليك. والرقية الشرعية جائزة بشروط ثلاثة، الأول أن تكون بلسان معروف المعنى.
نعم.
ثانيا وأن تكون لا محذور فيها. ثالثا
يعني ما يكون فيها شرك ولا بدع. نعم
صلى الله عليك.
ولا اعتداء في الدعاء. نعم
صلى الله عليك. ثالثا وأن يفعل ذلك طلبا للشفاء من الله سبحانه وتعالى لا اعتمادا عليها،
بل نعم. يعني يفعلها وهو يعتقد أنها أسباب لا أنها هي إيش هي التي تشفي، وإنما هي سبب إلى الشفاء، فقد يأتي الشفاء من الله وقد لا يأتي، قد يتخلف لموانع منها ضعف اليقين، منها ضعف اليقين في المسترقي والراقي، ومنها ألا توافق وقت إجابة، ومنها أن يكون مانع ثم يمنع من قبول دعاء هذا المسترقي والراقي، قد تتخلف لأسباب يعلمها الله جل وعلا، وقد تتخلف لكون الله جل وعلا يحب أن يرى من عبده كثرة تضرعه إليه واطراحه بين يديه وإظهار العبودية والفاقة والافتقار إليه سبحانه وتعالى، ليعظم بذلك ثوابه وأجره عنده سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليك. بل يعلم أن الرقية مسبب من الأسباب، وأن العافية منه جل وعلا، وأن الرقية ليست هي الشافية ولا بقية الأسباب أيضا، وإنما الشفاء بيد الله عز وجل، فإذا فعل ذلك بهذا الوجه فلا بأس بذلك. الخلاصة أن تكون بلسان معروف المعنى، وأن يكون المعنى ليس فيه محذور من جهة الشرع، وأن يعتمد على الله وحده لا على الرقية، بل يعلم أنها من الأسباب فقط. وهكذا الكي يجوز عند الحاجة إليه، وتركه أولى لما فيه من التعذيب. أما بقية الأسباب فلا بد منها، والمؤمن لا بد أن يتعاطى الأسباب كما يأكل ويشرب لئلا يموت، وكما يتجر ويعمل الأسباب الأخرى لطلب الرزق، وكما يعمل بما أنزل الله عليه طلبا للجنة، ويدع ما حرم عليه حذرا من النار. فالأسباب لا بد منها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء بترك أسباب فيها نقص.
نعم، فهذا هو القيد. السبب إذا كان فيه نقص يقدح في التوكل فهذا ممنوع. إذا كان في السبب الذي تتخذه نقص يقدح في التوكل فهذا ممنوع. ليس منع تحريم، ولكن منع كراهة. الأولى تركه، الأولى تركه، لأنه يقدح في التوكل، لأنه ينقص التوكل. فهذا السبب فيه إيش؟ فيه نقص في التوحيد. فلما كان كذلك الأولى تركه. أما إذا لم يكن في السبب في العلاجات نقص فلا بأس بذلك. نعم
أحسن الله إليك. فالأسباب لا بد منها، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هؤلاء بترك أسباب فيها نقص.
نعم.
وهو سؤال الناس للاسترقاء أو الكي الذي فيه نوع من التعذيب، تركوا ذلك واستغنوا عن ذلك بالأسباب الأخرى التي ليس فيها
سؤال الناس. فيه مذلة، وفيه إظهار الحاجة، وفيه عدم الصبر. فيه مذلة، وفيه إيش نعم، وفيه عدم الصبر، فلأجل ذلك حصل به النقص في التوكل. سؤال الناس للرقية لا يسترقون، تركوا هذا السبب لأن فيه نقص في التوحيد، لأن فيه أولا إيش؟ فيه إيش؟ مذلة، وثاني إظهار الحاجة لغير الله جل وعلا للناس. نعم. الثالث نعم، فينبغي للعبد أن يبتعد عن مثل هذه الأسباب المنقصة، فيها سؤال الناس، إظهار الحاجة لهم، والمذلة لهم. والواجب على العبد أن يكون عزيزا حافظا لنفسه. نعم
أحسن الله إليك. تركوا ذلك واستغنوا عن ذلك بالأسباب الأخرى التي ليس فيها سؤال الناس.
نعم.
وليس فيها تعذيب.
نعم.
فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله.
عكاشة وعكاشة، يقال هذا وهذا، الأسدي رحمه الله ورضى عنه. نعم
أحسن الله إليك.
يقال عكاشة بن محصن وعكاشة بالتخفيف. وجمع من العلماء يقولون التشديد أشهر. نعم
صلى الله عليه. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم، وفي لفظ آخر اللهم اجعله منهم، فقتل شهيدا رضي الله عنه في أيام الردة. ثم قام آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة، سد الباب عليه الصلاة والسلام لئلا يستسهل الأمر فيقوم من لا يستحقها. ولهذا قال سبقك بها عكاشة. قال أهل العلم في هذا استعمال المعارض مثل استعمال الكلمات التي تسد باب الشيء الذي قد لا يحسن أو قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباه، فيستعمل المسلم الكلمات التي يسد بها الباب الموصل إلى الشر من دون أن يتعرض لإهانة أحد أو إيذاء أحد أو فضيحة أحد. ولهذا قال الرسول سبقك بها عكاشة، لم يقل له لست منهم ولا قال أنت منهم، بل قال سبقك بها عكاشة سدا للباب وحسما للمادة التي قد يسألها من ليس أهلا لها.
وهذا فيه حسن، وفيه حسن الرد، فيه حسن الرد على من طلب وإن لم تعطه ما طلب، ففيه حسن الرد، يعني إذا كنت ما تعطيه فلا تجمع عليه المنع وسوء الكلام الأسلوب، يعني أنت ما تعطيه تمام، فلا تجمع عليه الحرمان وسوء الخطاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذا الرجل لست منهم، ولا قال له لا لن أدعو الله لك، وإنما قال له سبقك، فصرفه بأحسن خطاب، فصرفه بأحسن خطاب وألين عبارة وأطيب جواب، فطابت نفسه، فطابت نفسه. مثل قصة أيضا المهاجرين والأنصار لما علمهم في الذكر فبلغ الأغنياء، فجاءوا وفعلوا مثل ما فعل فقراء المهاجرين، فجاءوا مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، فقالوا له ما قالوا يشتكون مشاركة الأغنياء لهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فحسن الخطاب في الصرف لمن لم يعطى ما طلب مطلوب، فلا تجمع عليه الحرمان والمنع وسوء الخطاب في الرد. نعيد نقول إذا لم تعطي الطالب ما طلب فلا تجمع عليه الحرمان وسوء الخطاب، وسوء الخطاب يعني تصرفه بأسلوب سيء، ولكن تلطف في الجواب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعطه ولكنه لم يعنفه، لم يواجهه بالخطاب السيء، وإنما أحسن الجواب، فقال سبقك بها عكاشة، هل أساء إليه؟ هل جاءت كلمات خشنة جارحة؟ لا. فأنت إذا كنت لا تستطيع العطاء ولم يكتب الله أن تعطي وتجري المطلوب لمن طلب بأمر الله، فلا أقل من أن تصرفه بالجواب الحسن بالكلمة الطيبة، فلا يجتمع على السائل الذلان، ذل الحرمان وسوء الخطاب. فهكذا ينبغي، وهذا من حسن الآداب في الخطاب. نعم،
بسم الله عليك. والخلاصة من هذا الحديث فيه الدلالة على أن المستجيبين للأنبياء هم القليلون، وأن الواجب على المؤمن أن يحقق توحيده باتباع الشرع والاستقامة عليه والبعد عما حرم الله عز وجل، وأن يتحرى من الأسباب المباحة الطيبة التي ليس فيها حاجة إلى الناس كالسؤال، وليس فيها ما يضره كالكي، بل يستعمل الحاجات الأخرى والأسباب الأخرى مع ثقته بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
الأسئلة. السؤال: هل قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون يدل على كراهية الرقية؟ الجواب: لا، سؤال الناس هو المكروه، كونه يسأل الناس أن يرقوه هذا تركه أولى.
نعم.
وأما كونه يرقي نفسه هذا ليس فيه كراهة،
يرقي نفسه أو يرقى من غير طلب لا كراهة فيه، يرقي هو نفسه أو يرقى يرقيه أخوه من غير أن يسأل هذا لا كراهة فيه، إنما المكروه هو طلب الرقية، أما الرقية في ذاتها ليست مكروهة. نعم،
صلى الله عليه. السؤال: هل للإنسان أن يسأل غيره أن يدعو له؟ الجواب: جاء في حديث عمر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: يا أخي لا تنسنا من دعائك، فلا بأس كونه يدعو لأخيه لا بأس به. السؤال: هل الرقية خاصة بأمور معينة ولأناس خاصين؟ الجواب لا، ليس للخاصة بل للعامة، لكن الأولى والأفضل فيها ما كانت من العين والحمى، وإلا فالرقية عامة لجميع الأمراض والأشخاص.
نعم.
السؤال: هل في الابتعاد عن المرضى وعدم مخالطتهم فيه محذور؟ الجواب لا، هذا فيه التوقي من أسباب الشر، إذا كان عنده مرض معدي مثلا يتقى عن المخالطة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. فإذا اتقى أسباب الشر لا بأس، وإذا خالطهم ثقة بالله واعتمادا عليه ولإيضاح الإيمان والثقة بالله فلا بأس، كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم مع مجذوم فقال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه.
الله أكبر.
فالاتقاء من الأسباب الضارة مشروع.
فهذا يختلف بحسب حال الناس، من قوي إيمانه لا بأس بذلك، ومن كان فيه ضعف ويخشى أنه إن جاء قال بسبب أنه خالط فهذا الأولى له أن يبتعد. نعم، خصوصا في الأمراض المعدية كالجدري والحصبة ونحو ذلك. نعم،
أحسن الله إليك. السؤال: كم عدد صفوف أهل الجنة؟
أما من قوي إيمانه فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أكل مع مجذوم، قال: كل ثقة بالله وتوكلا عليه. فإذا كان واثق بالله أنه لن يصيبها إلا ما كتب له أبدا. كم نعرف أناسا قبل أن تأتي المصحات كانوا يمرضون الناس من الجدري، وكم 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 عالجوهم، منهم من شفي ومنهم من مات، والجدري معدي، وما أصابهم الجدري حتى ماتوا، ما أصابهم هم، وهذا لكمال التوحيد عندهم وثقتهم بالله جل وعلا وقوة إيمانهم، فمن كان كذلك فلا بأس. نعم،
أحسن الله إليك. السؤال: كم عدد صفوف أهل الجنة؟ الجواب: 120 صفا، 40 صفا لغير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، و80 صفا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السؤال: كيف تكون الرقية على المريض، وما الآيات والأحاديث الدالة عليها؟ الجواب: ينفث عليه ويقرأ ما تيسر من الآيات كالفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد الإخلاص وبعض الآيات، يقرأ ما تيسر. مداخلة:
يعني واحد قاطعه في الكلام فدخل عليه في أثناء الجواب رحمه الله وهو يجيب قاطعه ودخل. نعم،
صلى الله عليه. هؤلاء الذين ينفثون في ماء، هل فعلهم جائز؟ الجواب: الرقية على الماء لا بأس به، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفث في ماء لثابت بن قيس رضي الله عنه، والقراءة تكون مما يتيسر من القرآن.
نعم، يقرأ على الماء وينفث فيه، يقرأ على الماء وينفث فيه مما تيسر من القرآن كالمعوذتين والإخلاص والفاتحة وهكذا هكذا. نعم،
أحسن الله إليك. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد.
نعم، أن الناس متفاوتون في التوحيد، فالذين حققوا التوحيد هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وما دونهم على حسب، كل على حسب حاله. فمن جاء بالأكبر فهذا ما حصل له تحقيق التوحيد بل جاء بما ينقض بالكلية، ومن حصل له الأصغر فجاء قد حصل له منافات الكمال، ومن جاء بالبدع فقد إيش قدح في توحيده لأنه في توحيد المتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من جاء بالمعاصي فقد نقص ثواب توحيده. نعم، فالناس متفاوتون في هذا، وأعلاهم الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا الذين يدخلون الجنة بغير ثواب بغير حساب ولا عذاب. نعم، أحسن
الله إليك. الثانية ما معنى تحقيقه؟
نعم، بينا.
أحسن الله إليك. الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين.
الله أكبر. نعم، هذا من أعظم الممادح أنه لم يكن مع المشركين وعلى طريقهم ولم يداهنهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم،
صلى الله عليه. الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
الله أكبر. نعم، هذا أعظم ما يمدح به العبد، يمدح باستقامته على التوحيد وسلامته من الشرك كبيره وصغيره. نعم
صلى الله عليه. الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
تقدم بيانه، كون ترك الرقية وترك الكي من تحقيق التوحيد، تقدم بيانه. نعم
صلى الله عليه. السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
إنما تركها لقوة إيمانه وتوكله على الله جل وعلا. نعم
صلى الله عليه. السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل.
نعم، ولذلك باتوا الليل كله يدوكونه، يسألون من هم، يتساءلون من هم هؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. باتوا الليل كله يدوكون ليلتهم، يسألون بعضهم يسأل بعضا من هم هؤلاء، فأرادوا أن يعرفوا صفاتهم لمعرفتهم أنهم لن ينالوا هذا الثواب إلا بمعرفة الأسباب، وهذا هو العلم. فالإنسان يعلم ثم يعمل، فحرصوا على أن ينالوا هذا الأجر وهذا الثواب، وباتوا كل واحد يسأل الثاني ويقول لعله كذا لعله كذا لعله كذا، ما وصلوا إليه، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه وسألوه فأجابهم، فكان هذا فيه عمق علمهم رضي الله عنهم لمعرفتهم أن هذه المنازل لا تنال إلا بعمل، ما هو باللسان فقط بالأقوال، لا، إنما تنال بالعمل. نعم
صلى الله عليك. الثامنة حرصهم على الخير
رضي الله عنهم، باتوا يدوكون ليلتهم ليتوصلوا إلى معرفة السبب، وهذا من شدة حرصهم على الخير الذي ينفعهم عند الله جل وعلا. نعم
صلى الله عليك. التاسعة فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
أما الكمية فلكونهم ثلثي أهل الجنة، فهم أكثر أهل الجنة 80 صف، والكيفية لأنهم هم الذين حققوا التوحيد وهم الذين عرفوا الله حق المعرفة سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليك. العاشرة فضيلة أصحاب موسى،
وذلك لكثرتهم حيث كان أتباعه عليه الصلاة والسلام كثر. نعم
صلى الله عليك.
لأنهم أجابوا موسى عليه الصلاة والسلام واتبعوه، فهم بعد هذه الأمة. نعم
صلى الله عليك. الحادية عشرة عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام.
نعم، وهذا الله جل وعلا اختص به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، وهو لا يعجزه شيء سبحانه. نعم
صلى الله عليك. الثانية عشرة أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها،
والدليل فيه ظاهر، يأتي النبي ومعه الرهب الرهيط الرجل الرجلان وليس معه أحد، وجاء موسى ومعه سواد عظيم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواد قد سد الأفق. نعم
صلى الله عليك. الثالثة عشر قلة من استجاب من قلة من استجاب للأنبياء.
قلة من استجاب للأنبياء، معه الرجل معه الرجلان معه الرهط والرهيط، لم يأتي وليس معه أحد. نعم
صلى الله عليك. الرابعة عشرة أن من لم يجبه أحد يأتي وحده.
نعم
صلى الله عليك. الخامسة عشرة ثمرة هذا العلم، وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة.
نعم، العلم بالدين والعلم بالشريعة بأمر الله جل وعلا يورث صاحبه هذه الثمرة العظيمة، وهي عدم الاغترار بالكثرة إذا كانت على الباطل، فالكثرة هذه ليست بعبرة، وعدم الزهد في القلة إذا كانت على الحق، فيعلم الأمر على حقيقته، فيلزم أهله وإن قلوا، ويتجنب الشر وإن كثر أهله، كما ذكرنا قبل قليل، أن يحذر، يلزم طريق الحق وإن قل السالكون، ويحذر طريق الردى والباطل وإن كثر الهالكون، يحذر ذلك ولو كثر الهالكون، فليس بهؤلاء عبرة. نعم
صلى الله عليك. السادسة عشرة
هذه ثمرة العلم، أهل العلم هذا مقياسهم، المقياس النظر إلى حقائق الأمور لا إلى ظواهر الأمور، النظر إلى حقائق الأمور لا إلى ظواهر الأمور، فالكثرة هي الظاهرة لم ينظروا إليها، وإنما نظروا إلى الحقائق، ماذا عليه هؤلاء وماذا عليه هؤلاء، فالعبرة بما عليه هؤلاء في الحقيقة وما عليه هؤلاء في الحقيقة، فالذين هم قلة هم على الإيمان والدين وكمال التوحيد واليقين هؤلاء هم الحق وإن قلوا، وأولئك أهل باطل وإن كثروا. فهذا مقياس أهل العلم. أما الغوغاء والهمج الرعاع فهؤلاء أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه، ولم يأووا منه إلى ركن شديد، فلذلك تغرهم الكثرة، تغرهم الكثرة ويحتجون بالكثرة. نعم
صلى الله عليك. السادسة
الكثرة على الحق تفرح بها، لكن إذا كانت على الباطل لا عبرة بها، لا عبرة بها، لأن العبرة بالحقائق بالمخابر لا بالمظاهر، العبرة بالحقائق والمخابر لا بالمظاهر. نعم
صلى الله عليك. السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمى.
نعم.
السابعة عشرة عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع.
نعم، يعمل بما علم، هذا هو العلم الصحيح، أن تعمل بما عمل بما علمت، فالتكليف فرع العلم، فإذا بلغك العلم عملت، أما ما لم يبلغ فأنت لا تتكلف في هذا الباب وتتنطع وليس عندك في هذا دليل. نعم
صلى الله عليه.
فإذا أورد لك دليل أفضل مما أنت عليه ينقلك عما أنت عليه وهو صحيح وجب عليك قبوله. نعم
صلى الله عليك. لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني.
نعم
صلى الله عليك. الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه.
الله أكبر. نعم.
التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة،
يعني دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم إذ قال له أنت منهم، وحصلت له الشهادة في حروب يوم الردة رضي الله تبارك وتعالى عنه. نعم
صلى الله عليك. العشرون فضيلة عكاشة،
حيث يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب رضي الله عنه. نعم.
الحادية والعشرون استعمال المعاريض.
نعم.
الثانية والعشرون حسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
نعم، استعمال المعاريض حيث الحاجة إليها، حيث الحاجة إليها، وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، وذلك حينما صرف السائل بعبارة لطيفة وسد باب السؤال حتى لا يستسهل بهذا الأمر. ونسأل الله التوفيق للجميع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، واجعل إلى جناتك جنات الخلد منقلبنا ومآلنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.